الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، هذا مجلسنا الرابع من مجالس هذه الرسالة المباركة، وهي الحد الفاصل بين الحق والباطل للعلامة ربيع بن هادي في رده على بكر أبو زيد. الحقيقة أنبه أخواني إلى أن هذه الرسالة ليست رد عالم على شخص، وإنما هي رد سنة على انحراف، وإنما هي درس وعبرة ينبغي أن نعتبر به. كان يقوم المردود عليه بالرد الذي يرد به عليه، كان يقوم بالرد. فلبكر أبو زيد ردود قوية على أهل البدع ومقامات عالية سبحان الله كانت له، كما يقول الشيخ ربيع وفقه الله وحفظه، يقول يعني قد كنت تقوم بذلك وقد كنت ترد على أهل البدع والأهواء، ولكن هذا مقام اختلف، فالإنسان له في ذلك عبرة. والأعمال يا أخواني بالخواتيم، والأعمال بالخواتيم، والإنسان إذا كان على الهداية ما فرغ من كل شيء. أنت تحتاج إلى هداية ثم إلى ثبات على الهداية، ثبات على ذلك، ثم إلى موت على هذه الهداية. فلو أن الإنسان كان في فترة من فترات على مثلا هداية، هل يثبت عليها ثم هل يموت عليها؟ فالحريص الخائف يخاف من هذا. ولهذا الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتاب كشف الشبهات لما بين مثل هذه المسألة والفرق بين منهج التوحيد والشرك قال: فإذا عرفت هذا أفادك فائدتين. الفائدة الأولى الفرح العظيم، يعني أنك على السنة، والفائدة الثانية الخوف العظيم كذلك، أنك تنحرف. فالإنسان يفرح إن كان على الهداية ويخاف أن يتحول عنها، لهذا فالإنسان يدور بين الخوف وبين الرجاء. أما هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. أولئك الذين يدعون يبتغون إليه الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فالإنسان يسير إلى الله عز وجل بين محبة وهي كرأس الطائر، وخوف ورجاء وهما جناح الطائر. نعم، الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان. نعم، طلبة علم يكون على السنة وغدا ينتكسون، مشايخ يكون على السنة وغدا ينتكسون. يا الله يا أخواني، كما توجد ردة عن الإسلام توجد ردة عن السنة. لكن أنا أريد شيء واحد فقط حتى من جهة عقلية. شوف شكلك يا أخي وأنت بين أهل السنة، وشوف شكلك يا أخي حينما تنتكس. والله يا أخواني قدرك بإخوانك الذين أنت تجتمع معهم على السنة. أنا عايز بس تشوف مقامك وأنت جالس كده بين إخوانك. شوف مقامك، شوف أنت جالس هنا وجالس هنا وجالس هنا، شوف قدرك وإخوانك يدعون لك ويسألونك، شوف إخوانك بيفرحوا كيف إن مت على هذا المنهج، مش على منهجهم الذي هو رأس حزب، لا، على منهج السنة اللي هو الكتب هذه وهذا المنهج. لكن إن انتكست سبحان الله العظيم خذلت، ولم يعد لك قدر ولا قيمة، بل صار بغضك في قلوب أهل السنة والإيمان. لأن في فرق بين من عرف السنة ثم عاداها وبين من لم يعرف السنة، في فرق كبير. يقول لك احنا نجد أصلا في مخالفات. طيب يا أخي إلزم بيت شيخك يا أخي إن كان عنده مخالفات، ونشده الله إلى رجع وقدم الأدلة، قدم أدلة. ما هو بهذا جميل؟ جميل أنت ترد على، ربما ترد على شيخك بما أصله لك شيخك. طيب الجميل، إذا انزلقت قدم الشيخ ما يجد من يأخذ بيده. أقرب الناس إلى مين؟ مش طلابه أعظم الناس يدافع عن الحق. هو الشيخ ربيع وكلنا بهذا، ولا الشيخ الفوزان، ولا الشيخ، ولما يجي ولما تأتي أمور. هذا تفضل الشيخ الفوزان ضرب غمسي، تفضل الشيخ الفوزان يقول في نقل من سيد قطب وهل نقلته حق، تفضل الشيخ ابن باز كذا، تفضل الشيخ العثيمين يقول، تفضل الشيخ، وكل هذا وانت تدافع بالقواعد العلمية ليس تعصبا، بقواعد علمية وتخطئ الشق الفوزان، تخطئ غيره، لكن لا تضلل، خطئ ولا تعطي لوازم، ولا تعطي لوازم. لأن الشيخ يزور، زار واحد مبتدع تقول هذا انتكس فوزان، يزور أهل البدع وتأتي بكتاب كامل في كلام السلف في حكم من زار مبتدعا، والمناط غير موجود، أو النقل من كتب أهل البدع وتأتي بكلام السلف في هذا، لما تدافع عن أي شيخ بعلم، هذا الواجب، هذا الواجب. طيب هذا الواجب، فكيف إذا كان الشيخ أنت ربما تكون قد تخرجت به، وربما تكون قريبا منه أو هو قريب منك؟ نعم، فالله المستعان. شوف سبحان الله، أناس كانوا ثم ماذا؟ نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى: ما آخذ على الشيخ بكر منها عدم نقله للكلام الذي يناقشني فيه، وكل مناقشاته كذلك.
نعم.
اشتراكية.
عدم التزام الشيخ.
قال: عدم التزام الشيخ بكر بمنهج النقد لا في هذا الموضع فحسب، بل في هجومه كله، فأين هو من قوله: والواجب حسب أصول النقد والأمانة العلمية تسليط النقد إن كان على النص من الطبعة الأخيرة إلى آخره؟ ولتأكيد كلام هذا وتوضيح عدم التزام الشيخ بكر بمنهج النقد السليم، أحببت أن أرفق هذا الفصل بكامله بهذا النقاش فأقرأه، فاقرأه وأعرف الحقيقة. وقد صورت ذلك من المسودة وطابق بينها وبين المطبوعة من الأضواء لتزداد ثقة. يرى سيد قطب أنه يجوز لغير الله أن يشرع قوانين لتحقيق حياة إسلامية صحيحة، مع أنه يكفر من لم يحكم بما أنزل الله مطلقا ويتشدد في ذلك. قال: فإذا انتهينا من وسيلة
يعني
التوجيه،
لو أننا طبقنا أحكام سيد قطب عليه لوجدناه كافرا بلا خلاف وبلا نزاع. نعم.
قال: فإذا انتهينا من وسيلة التوجيه الفكري، بقيت أمامنا وسيلة التشريع القانوني لتحقيق حياة إسلامية صحيحة تكفل فيها العدالة الاجتماعية للجميع. وفي هذا المجال لا يجوز أن نقف عند مجرد ما تم في الحياة الإسلامية الأولى، بل يجب الانتفاع بكافة الممكنات التي تتيحها مبادئ الإسلام العامة وقواعده المجملة. فكل ما أتمته البشرية من تشريعات ونظم اجتماعية ولا تخالف أصوله أصول الإسلام ولا تصطدم بفكرته عن الحياة والناس، يجب ألا نحجم عن الانتفاع به عند وضع تشريعاتنا، ما دام يحقق مصلحة شرعية للجميع أو يدفع مضرة متوقعة. ولنا في مبدأ المصلحة المرسلة ومبدأ سد الذرائع، وهما مبدأان إسلاميان صريحان، ما يمنح ولي الأمر سلطة واسعة لتحقيق المصالح العامة في كل زمان ومكان. قلت: على هذا مآخذ. أولا، كأن سيدا يرى أن الإسلام غير كامل ولا واف بمتطلبات الأمة الإسلامية. ثانيا، يمكن لأي دولة تنتمي للإسلام أن تأخذ كل ما تهواه من القوانين الوضعية بحجة تحقيق المصالح ودرء المفاسد، وبحجة أنها لا تتنافى مع أصول الإسلام ولو كانت مصادمة لأصوله ونصوصه. ثالثا، يرى سيد أخذ كل ما أتمته البشرية من تشريعات ونظم اجتماعية إذا لم تخالف أصول تلك التشريعات وأصول تلك التنظيمات أصول الإسلام ولا تصطدم بفكرته عن الحياة، أي لا تحرم التشريعات والنظم الكافرة على المسلمين إلا في حالة مصادمة أصولها أصول الإسلام. فإذا خالفت أصول التشريعات الكافرة والتنظيمات الكافرة نصوص الإسلام في الكتاب والسنة والأمور الفرعية التي دلت عليها تلك النصوص، فلا حرج فيها ولا تحريم، بل يجب الأخذ والحال هذه بتلك التشريعات والتنظيمات الكافرة. وكذلك إذا خالفت تفريعات تلك القوانين والنظم أصول الإسلام، فلا حرج فيها بل يجب الأخذ بها، لأنها فروع صادمت أصول الإسلام، وذلك لا يضر، وإنما الضرر فقط في مصادمة الأصول الكافرة للأصول الإسلامية. وبهذا التأصيل والتقعيد الذي يضعه سيد، تنفتح أبواب التلاعب بدين الله لكل طاغية يريد التلاعب بالإسلام وبالأمة الإسلامية، فيمكنه جلب قوانين أوروبا وأمريكا تحت ستار هذه التأصيلات التي وضعها سيد قطب. وانطلاقا من هذه القواعد التي وضعها سيد، أولا أخذ بالاشتراكية الغالية، فتوصل إلى أنه بيد الدولة.
طبعا هذه بقى التطبيقات الشكلية ده تطبيقات باطلة، لكن للأمانة وقد أكون مخطئا وقد يكون الشيخ له نظر أبعد من نظرنا، فإن ما ذكره هنا سيد قطب نعيده. أعد.
قال نعم. فإذا انتهينا من وسيلة التوجيه الفكري، بقيت أمامنا وسيلة التشريع القانوني لتحقيق حياة إسلامية صحيحة تكفل فيها العدالة الاجتماعية للجميع. وفي هذا المجال لا يجوز أن نقف عند مجرد ما تم في الحياة الإسلامية الأولى، بل يجب الانتفاع بكافة الممكنات التي تتيحها مبادئ الإسلام العامة وقواعده المجملة. فكل ما
طيب يعني ليس فقط ما وجد في الحياة الإسلامية الأولى من أمور قد كانت صالحة من جهة يعني الإسقاط الصور التي أو الوسائل في الحياة وقتها، كان يوجد أسلحة معروفة من نوع معين، كان يوجد وسائل كذا، كان يوجد كذا، أمور معينة. طيب لو أنه في زماننا هذا أمكن الانتفاع بكافة الممكنات التي تحيوها مبادئ الإسلام العامة وقواعده المجملة، هذه في الأمور التي لم تحرمها نصوص شرعية بل ما أتمته البشرية من تشريعات ونظم اجتماعية ولا تخالف أصوله أصول الإسلام، يعني لا تخالف أصول الإسلام بأن تصادم الأدلة الشرعية ولا تصطدم بفكرته عن الحياة والناس، يجب ألا نحجم عن الانتفاع به عند وضع تشريعاتنا يعني القوانين، يعني ما دام يحقق مصلحة شرعية للجميع أو يدفع مضرة متوقعة. ولنا في مبدأ المصلحة المرسلة ومبدأ سد الذرائع وهما مبدأان إسلاميان، طبعا مصالح مرسلة وسد الذرائع يعني المصالح المرسلة اللي هي لم يأتي الشرع بالنص عليها اعتبارا أو إلغاء لكن تتبع مصالح لا تصادم الإسلام، وكذلك سد الذرائع ما يمنح ولي الأمر سلطة واسعة لتحقيق المصالح العامة في كل زمان ومكان. يعني هل ترون يا أخواني يعني معي إشكالا في كلام سيد قطب؟ نعم، يعني أنا الحقيقة كان يمكن أن أعلق على هذا. طبعا الشيخ قال كأن سيدا يرى الإسلام غير كامل ولا واف بمطالبات الأمة الإسلامية، هل هو قال ذلك؟ يعني هو قال لما قال بقيت أمامنا كذا تحقيق الإسلامية تكفر كذا، وفي هذا المجال لا يجوز أن نقف عند مجرد ما تم في حسابي الأولى يعني كوسائل وأمور لا علاقة، ما قال التشريعات، لو قال التشريعات هذا واضح، كما يقول البعض إن الإسلام ليس صالحا لهذا الزمان، هذا لو قال ما في إشكالية، هذا كلام يصل إلى الردة والكفر والعياذ بالله. لكن لما يقول وفي هذا المجال يجوز أن نقف عند مجرد ما تم في حسابي الأولى، بل يجب الانتفاع بكافة الممكنات التي تتيحها مبادئ الإسلام وقواعده العامة المجملة، فكل ما أتمته البشرية من تشريعات ونظم اجتماعية ولا تخالف أصول الإسلام ولا تصطدم بفكرته عن الحياة والناس وكذا. فالشيخ قال كأن سيدنا يرى الإسلام غير كامل ولا وافر مطالبات الأمة الإسلامية. سيد قطب سيأتي في التمثيل ضل مضل وسيخالف كلامه في التمثيل هذا، لكن احنا بنتكلم على الفاظ، فانا لا يظهر لي انتقاد في هذا او انه يقصد او انه صرح بهذا. الثانيه يمكن لاي دوله تنتمي للاسلام ان تاخذ كل ما تواه من القانون الوضعي بحجه تحقيق المصالح والضرر والموارد وبحجه انها لا تنافي مع اصول الاسلام ولو كانت، طيب هذا يكون خطا الدوله، حزين سنرد، لكن هل هو كلامه قال هذا؟ لا ارى ذلك. أيضا يرى أنه ما أتمته البشرية إذا لم تخالف أصوله تلك التشريعات وأصول تلك التنظيمات نأخذ به، لكن الفروع بقى الشيخ، وكذلك إذا خالفت تفريعات تلك ونظم أصول الإسلام فلا حرج فيها بل يجب الأخذ بها لأنها فروع صدمت أصول وليست أصولا تصادم أصول. أقول أيضا هذه أن لا أرى أن اللفظة ايضا يحتملوها وبيتكلم معنا عن مخالفه الاصول، الاصول ما تخالفش، مش قصده ان التفريعات تخالف الاصول اذا خالفت فتقبل. فالذي ارى ان مجرد هذه الالفاظ لا يظهر لي الشيخ ادرى واعلم، لكن في نفس الوقت ايضا الانسان يعلق بما يعتقد ايضا. انا لا ارى عندك ايه، ها قول عندك ها تدل على ايه، فين تمام فين أنت منتبه الأول؟ تفهم ما قلنا؟ أنت لو وقفت، أنا وقفت عنده، لو أنت وقفت في التعليق لانتفعت. لا يجوز أن نقف عند مجرد ما تم في الحديث الإسلامي، مش مجرد مش نقف عند التشريع، مش نقف عند كذا، ما تم في الحديث. مثلنا احنا قلنا أسلحة بطريقة معينة، قلنا وسائل، قلنا كذا، ما هو له علاقة بالتشريعات. ها نعم تفضل. ها 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 يعني الكلام كله نأخذ من هذه الأمور ما تنتفع به حياتنا وكذا وكذا، ما لم يصادم أصول الإسلام. هو المرد يعني بأصول الإسلام مش الفروع يجوز أو كذا، كما قلنا ضال لما ناقش مبدأ الاشتراكية ومبدأ الرق ومبدأ كذا وكذا وكذا، تبين أنه هو بهذا يفهم، لكن احنا بنتكلم عن المقطع. أما حينما نأتي للتمثيل فيكون هذا ضلالا في التطبيق، لكن نفس الكلام، وإن هو لا يرى الإسلام غير كامل أو لا يرى كذا، هذا لا أعتقدها ولا شيء يدل عليها. كلام لو تكلم به أحدكم ما انتقدناه، ولو تكلم به شيخ ربيع انتقدناه. وأقول هذا حسب علمنا، هذا حسب ما يظهر لنا، مش يظهر لنا انحراف وندافع عن الرجل، لا، لكن احنا نتكلم، هذا أمر موجود. لا أرى أن هذا يكون محل انتقاد. فكل ما أتمته بشيء من تشريعات، طبعا برضه عشان تقول لي تشريعات ما تتسباش، مش من السبل الشرع، تشريعات عندهم يعني قوانين يعني وضع قوانين لا تخالف أصول الإسلام ولا تصطدم بفكرته عن الحياة والناس، يجب أن نحجم عن انتفاع بها مدام يحقق مصالح شرعية للجميع أو يدفع مضر متوقع. ولنا في مبدأ المصالح المرسلة ومبدأ سد الذرائع ومبدأ السبيل الصالحان ما يمنح ولي الأمر السلطة وسائل تحقيق المصالح العامة في كل زمان. إحنا صرنا الآن نأخذ مما ننتفع به، سواء وضعوا الكفار أصلا أو وضعوا المسلمون، من أمور عامة ما لا علاقة بالدين. هذا شيء، وفكرة أن الإسلام غير كافي بتشريعاته شيء آخر، هذه ردة والعياذ بالله، هذه ردة والعياذ بالله. لكن كأن سيد قطب، هذا الذي فهمته، كأن سيد قطب يتكلم عن ماذا؟ عما قد تنتفع به أمة الإسلام من أمور هذه وجدت في قوانين قائمة على مصالح مرسلة، قائمة على كذا، هذه ما فيها إشكالية، هذا لا إشكال فيها. فلا يظهر لي ما ذكره الشيخ ربيع في هذه المآخذ، لكن بقى من أول وانطلاقا من هذه القاعدة التي وضعها سيد أخذ الاشتراكية، دي أمور أخرى قال سيد قطب، ويرى سيد قطب بصلاحية هذه المسائل ونرد عليه بها. لكن في المقطع الذي ذكره سيد قطب لا يرى، حسب علمي لا أرى أن هذا محل انتقاد، لا أرى أن في هذا ما ينتقد عليه. نعم
شيخنا، في صحيح مسلم،
نعم
في صحيح مسلم من حديث جدامة بنت وهب الأسدية أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم.
نعم يعني أشياء كثيرة، القاعدة يعني مقرة، قوانين موجودة ونظم موجودة فيها سعادة البشرية وفيها رفع أضرار وجلب مصالح معروف، لا يسيلزم أن تكون هذه الأمور من المسلمين، لأن هذه أمور حياتية تستقيم بها حياة من باب مصالح ومفاسد، إنما تشريعات لا، الإسلام بكل ما فيه من صغير وكبير. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى: وانطلاقا من هذه القواعد التي وضعها سيد أخذ بالاشتراكية الغالية، فتوصل إلى أنه بيد الدولة أن تنتزع كل الممتلكات والثروات من أهلها وتعيد توزيعها من جديد ولو قامت على أسس إسلامية. ثانيا ومن هذا المنطلق،
هنا بقى هيخالف نفس التقعيد للقاعدة، أنت بالآن بتقول بشرط ألا يصادم، طب هذا مصادم، هذه مصادمة، الاشتراكية دي مصادمة، انك انت تجعل الملكية ملكية عامة لا ملكية خاصة. معلوم ان الاسلام حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عبد الرحمن بن عوف وماله، هذا عثمان بن عفان وماله، هذا ابو هريرة وفقره، هؤلاء أهل الصفة. النبي ما نزع من عبد الرحمن بن عوف ولا نزع من عثمان وأرباب الأموال، ما نزع وأعطاهم وقال نوحد ونجعل عدالة، بل إنه جاء في الصحيحين أن الفقراء ماذا قالوا؟ قالوا ذهب أهل الدثور بالأجور والنعيم المقيم. قالوا قال النبي وكيف ذاك؟ قال يا رسول الله يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم وغير ذلك، ولو فضل مال يتصدقون به ولا نتصدق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتم سبقتم أدركتم من سبقكم وسبقتم من بعدكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون وتحمدون وتكبرون 33 في دبر الصلاة. فالفقر والغنى موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن تزع النبي هذه الملكيات وقال نوزع وكذا. نعم نعم. مالها
يضبط توزيع على أساس أسس إسلامية؟
إيه الأسس الإسلامية؟ لا يقول نزع الملكية حتى لو قامت على أسس إسلامية، حتى لو قامت الأموال على أسس إسلامية. نعم.
ثانيا ومن هذا المنطلق يرى أنه لا مانع من وضع نظام دولي يلغي الرق الذي شرعه الإسلام، فيقول في تفسير سورة التوبة وفي الرقاب وذلك حين كان الرق نظاما عالميا تجري المعاملة فيه على المثل على المثل في استرقاق الأسرى بين المسلمين وأعدائهم، ولم يكن للإسلام بد من المعاملة
أو على المثل على المثل.
قال وذلك حين كان الرق نظاما عالميا تجري المعاملة فيه على المثل في استرقاق الأسرى بين المسلمين وأعدائهم، ولم يكن للإسلام بد من المعاملة بالمثل حتى يتعرف العالم على نظام آخر غير الاسترقاق.
طب هذا جاهل أصلا، لأن الاسترقاق عندنا سبب الجهاد في سبيل الله، فإذا ما وجد جهاد في سبيل الله ووجد جهاد مسلمين لكفار وجد استرقاق، لأن من أبى أن يكون عبدا لله بالإسلام الذي يعرض عليه قبل القتال فليكن مملوكا لمخلوق، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. هذا ممكن أن يلغى؟ لا يمكن، لكن ممكن أن لا نجد له مكانا، هذا لو افترضنا، ولن يكون إذا لم يكن كفر حتى يكون الدين كله لله، حينئذ ما يكون في واقع جهاد، لكن تشريع الجهاد باقي إلى قيام الساعة، إلى أن يقبض الله أرواح المؤمنين فلا يبقى لشرار الخلق. إذا لا يمكن يأتي وقت يلغى فيه تشريع الاسترقاق أو الجزية، هذا مستحيل، فيبقى كلامه في الشرقية باطل، لأنه بيرد هذا النظام بعقله حتى ولو قامت لو قام جمع الأموال على أسس شرعية. كذلك في الرق بيقول لك إن كان ده زمان لما كان في بقى تساوي في المثل بياخدوا، لكن لا، ده موجود ما بقي الجهاد، والجهاد موجود ما بقي كفر وإيمان، لا يمكن يعطل الجهاد وتشريعه بالربار أو فجور وفاجر، مستحيل، الجهاد باقي، وجهاد طلب ودفع باقي، أحكام والجزية باقية. كون يطرأ ضعف على المسلمين فلا يجاهدون، ويطرأ ضعف على المسلمين فلا يأخذون الجزية، ويطرأ ضعف على المسلمين فلا ينفذون أحكام الذمة، هذا شيء، وإلغاء أحكام الذمة وإلغاء الجزية وإلغاء نظام الرق وإلغاء نظام، هذا كله لا يكون، مستحيل تصرف التشريع. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه إذا نزل عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان في جهاد ولا ما في؟ في جهاد، عيسى يقاتل هو ومن معه، ولما خرج يأجوج ومأجوج أوحى الله إلى عيسى أن حرز عباده إلى طور، فإنه قد خرج عباده إلى إيدال أحد المقدمين، لأن نظام عالمي جديد هيسقط جهاد، ولا الجماعة اللي هو عايز يعني يقول لك إحنا لا نريد أنهم يفهموا عن السلفية والإسلام فهما خاطئا، فإحنا الآن ما نقول يعني الجزية وإن الجزية راجعة إلى ولي الأمر أو كذا وما في، لا كله موجود، كله موجود، لكن كون المسلمين صار فيهم ضعف لا يقوون على إيجاد هذه الأشياء هذا شيء، وكون التشريع يرفع هذا شيء آخر، كون المسلمين لا يقدرون على إيجاد طلب هذا شيء، وكون أن نقرر أن الجهاد في الإسلام دافع فقط وليس طلب شيء آخر، هذا ضلال مبين. زي أول ما دخل حزب الزور الحياة السياسية دي. وكان طبعا ده سؤال جوهري وحيوي كان يسأل كل المتحدثين عن حزب الزور هذا الجزية. فقال أبدا، النبي أخذ وترك. النبي في خيبر ما أخذ، يا جاهل، في خيبر ما شرعت الجزية بعد، خيبر عام السابع الجزية، إنما كان تشريعها في عام الوفود. سورة التوبة ذكرت الجزية، كان هذا في عام الوفود العام التاسع بعد فتح مكة، لكن قبل ما كان في تشريع في خيبر، ما كان في تشريع، لكن الجزية باقية ليوم القيامة. خذ اقرأ يا سلف، انت يا من تزعم، اقرأ حينما يخرج عيسى عليه الصلاة والسلام، ها، قال يضع الجزية، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. يبقى الجزية موجود، موجود تشريعها الى يا اخوان، الى عيسى عليه الصلاة والسلام، حين ينزل يضع الجزية. ليه يضع الجزية؟ عشان وضع الجهاد ده، عشان الجهاد لا يقبل الا الاسلام او القتال. يعني زاد الامر في الجهاد تأكيدا، اذ لا تقبل الجزية حينما يخرج عيسى عليه الصلاة والسلام، اما اسلام واما قتال. انما قبل عيسى اما اسلام واما جزية واما قتال. يبقى متى توضع الجزية تشريعا؟ في عهد عيسى عليه الصلاة والسلام. واحد يقول طيب تشريع في عهد عيسى وما في تشريع بعد موت النبي، ما هو ده هذا تشريع قبل موت النبي. النبي نفسه قال التشريع هذا الى ان ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام، فاذا نزل عيسى عليه الصلاة والسلام فلا يقبل الجزية. طب والجهاد ماض الى يوم القيامة. ارجعوا يا ناس، يا بشر، ارجعوا الى جدول الضرب اللي موجود في كتب السلف، اقرأ عبارة واحدة، ولا نرى الخروج على إمته ولاة أمورنا ونرى الجهاد قائما مع كل إمام بر كان وفاجر. اقرأوا يا أخي وبلغوا يا أخي، يا أخي اقرأوا، بدل ما تقدمون أراءكم في مقابلة إجماعات مش نصوص. ما تقولش أنت فهمت النصوص فهمك وأنا فهمت النصوص فهم آخر. لا يا أخواني، لا، هذه إجماعات، إجماعات، إجماعات تصنف إن الخروج على السلطان في قولان السلف، تصنف إن ما فيش جزية، تصنف إن المادة الثانية لو رفعت من الدستور يبقى الحاكم كفر. ليه ما نرجعش للسلف؟ شال المادة الثانية في الدستور قوانين وضعية، كلها قوانين وضعية، ما في مبدأ إنه بمبادئ الإسلام أو حتى أحكام الإسلام، لكن ما في تكذيب بأحكام الإسلام، في عدم نص على المادة وفي نص على الكفر بالمادة، ما نرجع إلى الإسلام. يبقى جحود، يبقى تكذيب. تعلموا، تعلموا، بدلا من أن تتاجروا بالشباب، تتاجروا بالشباب وتضعون أشياء من عندكم. الضال المنحرف هذا ياسر برامي اللي بيتلاعب بجماعته اللي بتعتقد أنه هو العالم النحرير في العقيدة، أعلم أهل الأرض بالعقيدة. هذا الضال المنحرف يتكلم عن الاستحلال ويقول ولا نكتفي في تعريف الاستحلال باستحلال باستحلال قلبي وأنه اعتقاد حل الشيء. إذن كفر إبليس كان إيه؟ هكذا يقول، كفر إبليس كان بالاستحلال. فإذا قلنا بالاستحلال وأنه اعتقاد حل الشيء، ما أدخلنا كفر إبليس ولا غيره. يا جاهل، يا جاهل، كفر الاستحلال نوع، اما التكذيب، اما الجحود، اما الاستكبار، اما الاعراض، اما النفاق، اما الشك، كل هذه انواع اخرى من الكفر، ولا يلزم ان تدخل جميع الانواع في الاستحلال. ثم بعد ذلك يؤكد ان الاستحلال يدخل فيه ماذا؟ يدخل فيه ان يعمل عملا يدل على انخرام ماذا؟ على انخرام الباطن. ف بيجعل التبديل، يقول ومن صور الاستحلال التبديل. وعند ياسر برهامي ان التبديل ماذا؟ التبديل ان هو يضع قانونا مخالف، وعنده تشريع عام، والتبديل والاستحلال دي كلها صورة واحدة. ايه التبديل عنده؟ يضع قانونا على خلاف الشريعة، والتشريع العام هذا تبديل التشريع العام يعممه. ولهذا ياسر برهامي يكفر بقانون واحد. يا أمة الإسلام اعلمي هذا التكفير، قانون واحد يخالف الشريعة يعممه، نعم يكفر به. بل أزيدكم، إن قول ياسر برامي حتى بالتعميم ليس يلزم أن يكون تعميم على مستوى الدولة، ده بيقول في مؤسسة، ده بيقول في وحدة عسكرية، ها، هذا كلام ياسر برهامي. لو وضع قانون في مؤسسة وعممة يخالف الشريعة، يعني يا ياسر برهامي انت تكفر بالبنوك الربوية وتقنين هذه القوانين الربوية، تكفر ولا لا؟ اياك تقول لا، كفر يلا، كفر بالقوانين الوضعية في البنوك، كفر يلا في الرياضة، كفر بالقوانين في الفن وكذا، كفر بالقوانين في التعليم، كفر بكل هذا، كفر نفسك انك دخلت تحكم بدستور. ده داخل مجلس الشعب بايه؟ ها؟ قول يا ياسر ابو رامي داخل ضمن ايه؟ وتجعل المادة الثانية للدستور من مآثرك بقاؤه، مع انك صرحت قبل انها حبر على ورق. يتاجرون هؤلاء بالدين، دول تجار دين. فينك يا ياسر ابو رامي في رد على الكتاب اللي صنف يوما ما في الاسكندرية، القول السديد بأن الدخول إلى البرلمان يتنافى مع التوحيد؟ مالك يا ياسر برهامي؟ مرة دخول برلمان يتنافى مع التوحيد، ومرة لا يتنافى مع التوحيد، بل هو من الدعوة، بل هو من الجهاد في سبيل الله. فأين أنت من هذا؟ بل خذوا آخر كلامه، كلام في الحزبية، ما ادري بقى هو قديم جديد، المهم هو منتشر لسه من عدة ايام جايبينه وحاطينه، ولا شوف في الحزبية حول مفهوم الايه الحزبية. بيقول لك لا حزبية في الاسلام ليه؟ جبتها منين دي؟ جبتها منين يعني لا حزبية في الاسلام دي؟ فين الكتاب الذي قال لا حزبية؟ فين الكتاب ده؟ في نص بيقول لا حزبية؟ وما فيش نص بيقول لا حشيش برضه، ما فيش نص بيقول لا هروين، ما فيش نص بيقول هذا، ما فيش نص بيقول لا هروين ولا كوكايين، ولا في نص بيقول هذا، ما فيش نص بيقول كده، ما فيش نص بيقول القوانين الوضعية، ما فيش نص بيقول كده. أما مين اللي قال كده؟ الله. إن الذين فرضوا لهم كانوا شيعا لست منهم في شيء، ولا تكون من المشركين من الذين فرقوا دينهم كانوا شيعا. النبي ما باله دعوة الجليل وأنا بين ظهورك دعوة فأنا منتنة. طبعا بيرد على هذا كله، بيقول ماذا؟ بيقول إنما ذم الله الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. صح كده؟ ده اللي ربنا ذمه. يبقى ذم الذين فرقوا، ذم الذين فرقوا دينهم، مش ذم أنهم تحزبوا على الطاعة واجتمعوا على الطاعة، أو الذين فارقوا دينهم كانوا شيعا. يبقى الذم كان على مفارقة الدين وعلى تفريق الدين، مش على مجرد كلمة حزب. ما هو حزب موجود مدح وموجود ايه؟ ذم اللفظ. يقول لك دي عصبية جاهلية دعوا فإنها منتنة. هو الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لهم كده لغى اسم المهاجرين والأنصار، قال لك هو سماكم مسلمين من قبل في الرد يعني، طيب واحنا سمينا بحاجة تانية ضد الاسلام ولا متفرعة عليه؟ يعني احنا الدعوة السلفية السكندرية كده ولا حزب النور ده متفرع على الاسلام ولا ضد الاسلام؟ بيقول لك كده. طب ما هو اسم السلفية مخالف، لكن ده مخالف في الحقيقة ولا متفرع عليه؟ ده متفرع على اسم الاسلام، ما يضرش. امتى تبقى عصبية مذمومة ومنتنة وجاهلية؟ لما تكون ان انت هتبقى معاهم على الباطل، انت معاهم على اي حال، ما بتبصش لحق وباطل، تبقى دعوها فانها منتنة حتى لو كانت الاسماء شريفة زي المهاجرين والانصار. الرسول صلى الله عليه وسلم ما عليكش العصبية اللي حصلت يلا المهاجرين، يلا المهاجرين تعالوا، يلا يا مهاجرين تعالوا هنضرب الانصار، والانصار قالوا تعالوا عشان ايه نضرب المهاجرين، من غير ما يعرفوا مين اللي ايه اللي كسع التاني. بقول لك كسع بغلام من المهاجرين غلام من الانصار، او بالعكس كسعه يعني ضربوا ايه برجله زي كده، عطلوا شلوت. اعوذ بالله، يعني تتكلم عن الصحابة هكذا؟ يعني الصحابة عطلوا شلوت سكندرية ديت ولا سلفية دي؟ ده متأدب في الكلام مع الصحابة. طبعا لسه هرد بس انا بنجرد كلامه الاول عشان نشوف يمكن نجيب الدب من ديره في الاخر ولا حاجه. فالمهم ان ده ادى الى تنادي بالعصبيه الأوس الخزرج اليوم ما وقعت الإفك الأوس هاتوا السلاح والتاني قالوا ايه هاتوا السلاح, الرسول صلى الله عليه وسلم سكتهم ملغاش اسم الأوس ولا الخزرج ولا اسم المهاجرين ولا اسم الأنصار. وفكرة ان العصبية مرتبطة باسم ده ممكن تكون مرتبطة بشخص واحد بس, شخص واحد الناس تعصب له ويبقى هو فردي والناس متعصبة له ماشي, ممكن قبيلة وممكن عيلة. علاج العصبية هو في تقوى الله باني انا ابحث عن الحق وايده ايا ما كان قائله وارد الباطل ايا ما كان ايه قائله, وليس اننا مجرد اسماء هي اللي تحرك الناس. قولوا لنا يا اخواننا نحن اجتمعنا على قرابات بيننا في الدعوة, هو انا من قبيلتكم يا جماعة انا مش من قبائلكم مش كده, ومع ذلك احنا مجتمعين على ايه على طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وده الواجب علينا, وكل الناس دي مش قرايب ومع ذلك اجتمعت في الدعوة من اول اسوان لحد السلوم لحد العريش. يعني اعتمد ياسر برهامي في تجويز الحزبية التي وعليها على ماذا؟ ان المسألة ليست متعلقة باسم, اسمك حزب لكن الحزب هذا على ايه؟ طالما على طاعة وليس على جاهلية وليس 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 لا إشكال. وأسقط ياسر برهامي الكلام هذا عليه, طبعا هذا الكلام مردود عليه من أوجه. الوجه الأول أن ياسر برهامي لم يقتصر على اسم ده ابتداء, لم يقتصر على اسم إنه إيه جماعة مثلا حزب أو شيء مثلا اسمنا حزب يعني احنا بنجتمع على حزب, لكن لا فينا رأس ولا فينا مجلس دعوة ولا فينا ولا فينا, الترتيب الأمة بيأتوا بعد ذلك تحت مسمى العمل الجماعي الذي يوجبونه يوجبون عمل جماعي. شوف ياسر برهامي انت تقول الكلام ده للي معك, لكن تعال لي هنا ياسر برهامي, تعال هنا ياسر برهامي, ياسر برهامي نعم انت مجرد الاسم بس. اولا احنا لا اعتراض على الاسم, حزب طائف فرقة ماذا جماعة يا ياسر برهامي واحد, هذه الاسماء لا اشكال فيها, فإن النبي فإن الله قال ألا إن حزبا الله هم المفلحون, ليس المسألة في الحزب. النبي قال وستفترق أمتي على 72 فرقة كلهم في النار إلى واحدة يعني فرقة واحدة. النبي قيل له ما هي؟ قال الجماعة. النبي قال في الصحيح الأجزاء طائفة من أمتي ضيع الحق, يبقى طائفة جماعة حزب فرقة ما في مشكلة, لكن حينما تكون جماعة المسلمين وحزب المسلمين وطائفة المسلمين وفرقة المسلمين, أما فرقة متفرعة عن المسلمين فجاهلية جهلاء, قال النبي وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحد. يبقى متى لا تكون ياسر برهامي محل رد؟ لو الجماعة جماعة المسلمين كما حديث حذيفة صحيح إلزم جماعتها المسلمين مش جماعتها برهامي مش جماعتها الإسكندرية مش جماعتها الإخوان مش جماعتها هشام مش جماعتها, لا ياسر برهامي ياسر برهامي تعلم حينما تكون الجماعة جماعة المسلمين فإلزم جماعة المسلمين ما هم؟ قال حذيفة فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرقة كلها. يعني ياسر برهامي معناه ايه؟ معناه الجماعة واحد, ان لم تكن هذه الجماعة الا تكن هذه الجماعة فاترك الفرقة كلها. ياسر برهامي جماعتك جماعة الامام ولا جماعة برهام؟ برهام يبقى باطل. تعلمت ياسر برهامي؟ ما لا تضحك عند اللي عندك ولا تضحك على نفسك, الاشكالية مش في حزب الاشكالية مش في جماعة. صح والله صدقت وانت كذوب. ليه؟ ليه؟ لأن الجماعة والحزب والطائفة والفرقة لا تكون محل إشكال إن كانت هي جماعة المسلمين كانت هي فرقة المسلمين, أما غير ذلك فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجرة. الأمر الثاني يا ملبس, النبي هيلغي المهاجرين ليه والأنصار ليه والأوس ليه والخزرج ليه؟ أما الأوس والخزرج فنسب, فمهما انتسب الإنسان إلى دينه فإنه لا يلغي نسبه, ده حتى الأنبياء وصفوا بالنسب بين كفار, وإلى عاد أخاهم هودة وإلى ثمود أخاهم صالح, عمر أهدى إلى أخيه, النبي قال إن أبي أباك في النار. النبي قال الخلافات في قريش. النبي قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فأمي أبي قبيلتي أنا من الأوس الخزرجي القحطاني العدناني. هذا نسب، فكيف تقيس مكان التفرق في الدين به على مكان نسبا؟ أما المهاجرون الأنصار فهي أوصاف شرعية عائدة إلى أعمال طاعة لا تقسيم جماعة. أعمال طاعة لا تقسيم جماعة. ياسر برهامي، المهاجرون كانوا جماعة والأنصار جماعة ولا هما جماعة واحدة؟ النبي قال كلهم في نار إلا واحدة، واحدة ما قال إلا اثنين المهاجرون والأنصار. قالوا من هي رسول؟ قال الجماعة. إذن أطلق على المهاجرين والأنصار الجماعة، إنما هذه أوصاف طاعات. ولهذا لا حرج يا برهامي أن نقول المنفقون، المجاهدون، العلماء، المحسنون، طلاب العلم، الخطباء، كل هذه أوصاف لأعمال خير موجودة في الأمة لا تخرج عن جماعة واحدة. وإذا أردت أن تعرف هذا فأقول لك، هل المهاجرون كانوا جماعة لها مجلس دعوي والأنصار كانوا جماعة لها مجلس دعوي؟ ولذا لما قال الرجل يا المهاجرين وقال الرجل يا للأنصار، النبي لم يقبل هذا. فكيف إذا قيل يا للإخوان يا لحزب؟ تذكر أذكرك يا ياسر أبو رامي، يمكن أنت نسيت ولا تناسيت، تفاكر أول ما حصل الحياة السياسية ديت بعد ثورة 25 يناير؟ فاكر أنت لما حطيتوا إيديكم في إيدين الإخوان المفسدين الخوان؟ عارف أنت وقتها بقى حطيتوا إيديكم في إيدين بعض، تمام؟ وبعد شوية كده اختلفتم، فحتى واحد كتب على الصفحة انتهى شهر العسل. فاكر انت ياسر برامي؟ اكيد فاكر دي. وفاكر برضو ياسر برامي لما كنتوا بتمسكوا في الانتخابات واحد يمسك الفانوس والتاني يمسك الميزان وتضحكوا على بعض وتضربوا بعض؟ فاكر؟ فاكر كان كده برضو؟ ها ده الاسم بس حزب، صح؟ انت بس والاخوان كان اسم بس. طب ليه بقى هو اسم بس؟ ايه الاشكالية؟ ايه الاشكالية؟ فاكر انت الاسم بتاعك حزب الزور والاسم بتاعهم الاخوان؟ فاكر انت الفانوس والميزان عملتوا ايه بعض؟ يبقى كانت دعوة جاهلية كانت منتينة ولا لا؟ منك او منهم؟ يبقى هذا لم يعدوا اسما ولا صار كيانا؟ واظنك ما تقدرش تلغي كلمة الكيان. لسه الكيان اللي انتوا اخفتوها من زمان وكان لها تعبير اخر في الكلام لسه فضحت من منذ ايام لما اخبرت الانام بان المشايخ الذين يستمع عليه مشايخ الكيان، اما غيرهم من مشايخ الاستقلال فلا يسمع لهم بحال. حتى كتب ائمة الدعوة وعلماء السعودية في مكة والمدينة وغير هؤلاء لا يسمع لهم شرح كتاب التوحيد، فشرح كتاب التوحيد لابد ان يكون من مشايخ الكيان. ومشايخ الكيان مشايخ الاسكندرية التي تؤصلون لها من زمان. يبقى ده اسم ياسر برهامي، ده مجرد لفظة الحزب. تعال بقى ياسر برهامي ايضا امسك ورقك كده واقرأ كده، قول لي ايه من نصوص دعوتك؟ مش العمل الجماعي المستحب ولا الواجب؟ الواجب ياسر برهامي. طب الواجب ياسر برهامي ليه؟ ليه عمل جماعي واجب؟ مش اسم بقى، مش اسم بقى. العمل الجماعي الواجب هذا ياسر برهامي اللي انت بتوجبه بجماعتك واللي انت قلت الان اسمعوا الشروحات بمشايخ الكيان. يبقى الاسم مسألة مش اسم حزب ياسر يا برهامي. وحتى الشروحات بمشايخ الكيان ده انت يا رجل قلت حتى الوعظ، الوعظ لابد يكون مشايخ الكيان. يعني ما إذا إن كنت واعظا فلابد أن تكون مشايخ الكيان، وإن كنت عالما مدرسا لابد أن تكون مشايخ الكيان. ولما كان الفوزان صالح الفوزان ليس من مشايخ الكيان فلا ينبغي أن نسمع له شرح كتاب التوحيد وثلاثة الأصول والأصول الستة وعقيدة الصابون لأنه مش من مشايخ الكيان. فقررت ياسر برهامي وجوب العمل الجماعي. طب وجوب العمل الجماعي لماذا ياسر برهامي؟ لأنك خارجي. وكيف خارجي ياسر برهامي؟ لأنك أقمته على شغور الزمان عن السلطان، حيث إنك لا تعتقد شرعية الحكام. فلما لم يكن الحاكم الشرعي موجودا وجب إقامة جماعة تقوم بفروض الكفايات. هذه الجماعة لابد فيها من إمرة، والإمرة لابد فيها من طاعة. إذن أنتم جماعة يجب العمل معكم داخل الجماعة الكبرى، فبوحدها جاهلية وبوحدها فاعتزل تلك الفرقة كلها. كيف ويقامت على عزل السلطان عن الحكم عن السلطان عن شرعيته، وجعل هذه الجماعة تقوم بفروض الكفايات، لأنه لا يوجد إمام شرعي يقوم بها. لهذا يجب العمل الجماعي. العمل الجماعي الإخواني لا، العمل الجماعي الرسلاني لا، العمل الجماعي التبليغي لا، العمل الجماعي الإسكندري اللي هو ماذا؟ اللي هو العمل الجماعي في جماعة برهامي. ومن هنا كان لابد من ترتيب المجلس، من هنا كان لابد من وضع قيم للجماعة. هذا القيم لا نصدر بأي لا نصدر أي أمر إلا إذا رجعنا كمجلس واستشرنا ووزعنا بقى مسؤولين محافظات ومسؤولين مش عارف ملايين. وانتوا طبعا كل هذا بتقول إيه يا ياسر برهامي؟ بتقول ده عادي من عمل منظم. طب ما أنت يا هشام دلوقتي عامل دورة بعمل منظم، مين اللي بيسجل لك ومين اللي جاي؟ زمان بيقولوا كده، ومين اللي نظم هذه؟ طب ما ده عمل جماعي. ها؟ طب ما ده عمل جماعي. إيه الإشكالية؟ عمل جماعي اللي هو واجب على الناس، عمل جماعي اللي احنا عملناه. احنا عملنا الدورة دي ياسر برهامي عشان الزمان شاغل عن السلطان. احنا عملنا يا ياسر برهامي العمل هذا الجماعي حتى نقوم بفروض الكفايات. احنا عملنا ياسر برهامي العمل الجماعي الذي لا يجوز لأحد ان يتخطاه الا بكذا وكذا وكذا. يبقى انت الان لا ترى بيعة للسلطان. واذا كنت لا ترى بيعة للسلطان فإنك على منهج جاهلي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن أنه من بات ليلة وليس في عنق بيعة للسلطان فمتى متى من تيتا جاهلي. طبعا عارف 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 ياسر برهامي تقول ده السلطان الشرعي. والسلطان الشرعي من هو ياسر برهامي؟ اللي بيحكم بشرع الله يا هشام يا بيري، وهذا يحكم بغير شرع الله. يعني انت بتكفر بقى من لم يحكم بشرع الله. طب من الذي كفر من لم يحكم بما أنزل الله؟ أكيد ابن عباس. لا، قال ليس كفرا بالله ورسول. اكيد بقى تلاميذ ابن عباس؟ لا، قالوا كفر دون كفر. اكيد بقى ائمه السنه؟ لا، كل ائمه السنه نصوا على الرد على الخوارج بايه ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، فاولئك هم الظالمون، فاولئك هم الفاسقون. وطبعا اظن انت يمكن عارف الايات دي فين والكتب. انا هسمي لك شويه كتب بيقولوا انت عالم الكره الارضيه في العقيده، اكيد هتعرف الكتب دي. افتح كده كتاب الايمان لابي عبيد القاسم وانظر هل مثل بهذه الايه في الرد على الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي الوارثه لفظه الكفر، وان هذه في الكفر اكبر ولا في الاصغر. افتح كده الشريعة للأجر. كان مرة شفت لك تقديم عليها وانت مالكش دخل بالشريعة بس الظاهر عشان يمشوا الكتاب فكتبوا اسمك. افتح كده الشريعة وانظر ماذا قال سعيد بن جبير كما نقل الأجري. قال ومما تعلق به الحروريات من متشابه القرآن قول الله عز وجل وما لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فقرأوا معها ثم الذين كفروا بربهم يعدلون قالوا فإذا حكم بغير ما أنزل الله فقد عدل برب، وإذا عدل بربه فقد كفر. نفس منطقك، إذا حكم بغير ما أنزل الله فقد عدل برب، وإذا عدل بربه فقد كفر. أليس هذا؟ لأنك تكفر بهذا، تقول هؤلاء لا يتصور أن يحكموا القانون الوضعية ويكونون ماذا؟ ويكونون موقنين بأن هذا الحكم هو الذي يلزم. وهذا تكفير منك باللازم ولا بالمنطوق؟ باللازم. والتكفير باللازم رفضه أهل السنة والجماعة، فليس لازم المذهب مذهبا. يبقى أنت خالفت هنا إجماعات الأمة. افتح كتاب أصول السنة لابن أبي زمانين. كان مرة واحد زي كده أحمد بن العنين زميلك ده اللي أنت عارفينه ده، كان بيقول والله أنا ما استفدتش من هشام البيه لهذا إلا النطق الصحيح لاسم ابن أبي زمانين، مش عارفه كان بيقرأه زمنين ولا حاجة، المهم هو استفاد إن هو زمانين. يا سلام، بس ده اللي استفدته؟ طب أنا هفيد بقى شيخك برهامي يمكن هيستفيد أكثر منك، لأنك ما استفدت إلا تصحيح الاسم. أما ياسر برهامي يستفيد تصحيح الاعتقاد بقى. في كتاب أصول السنة لابن أبي زمانين وزع الذنوب والمعاصي في الرد على الخوارج، ومن ضمن هذه الذنوب والمعاصي المعاصي التي ورد الوصف فيها بالكفر، ومثل بالآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون إلى آخر ذلك. فدل هذا ياسر برهامي أن تفسير الصحابة وأن إجماع الأمة على أن الحكم بغير ما أنزل الله يكون كفر. كونك بقى تفصل بعد ذلك إنه هذا إذا كان في حكم مسألة ومسألتين، أبرز الدليل. السلف لم يفرقوا، فمن أين أتيت بالتفريق؟ هتقول لم يكن أيامهم حكام كذا، ليس هذا وصفا مؤثرا. الوصف المؤثر ومن عموم في الحاكم، ومن لم يحكم بما عموم في المحكوم فيه بما أنزل الله فلا أكرم الكافرون. وحتى لا تستعجل وتقول أن المداخلة يا كذبة، ما في مداخلة، احنا نرد على المداخلة زي ما نرد على البرامية لو وجدوا. لكن على كل حال بتقول المداخلة بيرون أن التكفير في الحكم يكون إلا بالاستحلال. لا، الاستحلال شيء واحد وهو اعتقاده حل الشيء بعد العلم به، لكن في استحلال، في لو كذب بالحكم الشرعي، في لو جحد، في لو بدل ناسبا ذلك الى الشريعة وقال هذه شريعة، وليس فقط ان يترك الحكم من ذا الله ويحكم بخلافه، فيه لو انه فضل، فيه او لو انه ساوى، فيه لو انه جوز، كل دي حالات يكفر به. ولا تستطيع أن تطبق هذه الأحوال إلا باللازم. ومعلوم أن اللازم كما ترى، وأنا لست في معرض النقاش معك في هذا الباب، أنا بقى فقط أمثل لك. من هنا أن تتبيت كل ليلة وليس في عنقك بيعة للسلطان. وإخوانك في ليبيا برضه، وإخوانك في التنين في تونس، ما فيش سلطان شرعي على وجه الأرض. وانت ياسر برامج راجع كده موقع أنا السلفي اللي هو الأصفر فأخضر ده، هتلاقي السلفون يرون انه ايه لو وجد حاكم شرعي، ان وجد حاكم شرعي وكذا، ان وجد، فلا يوجد على ظهر الارض حاكم ايه حاكم شرعي. ونحن نقول يا سيد ابراهيم فرق بين الحاكم الشرعي والحاكم بالشرع. الحاكم الشرعي يساوي الحاكم المسلم، لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث عبادة بن الصامت الا تروا كفرا بواحد عندكم فيه من الله البرهان، حتى لو حاكم بغير الشريعة، كما عند مسلم حديث حذيفة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم سيكون بعد يماته يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، هذا حكم غير منزل الله، فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، قالوا فما تأمرنا إن أدركنا ذلك رسول الله، قال فما تأمرني إن أدركني ذلك رسول الله، قال تسمع وطيع الأمير وانضرب ظهر وأخذ مالك. اوعى تقول الحديث ضعيف ده عند مسلم. لا يا شيخ، ده الدارقطني أعلى. صح، الدارقطني أعلى ولا ضعفة؟ دي عايز لك درس ياسر برامي في جنب كده لوحده. الدارقطني أعل ولا الدارقطني ضعف؟ طب هو في فرق؟ آه طبعا، أعلى لازم منه التضعيف، أعلى بالإرسال لكن لازم منه التضعيف. لا بس النووي قال، النووي قال وهو كما قال. صح، النووي قال وهو كما قال، لكن أكمل كلام النووي كده والمتن صحيح، ثم قال والمتن ثابت بالإسناد الأول وده صحيح، وبالمرسل الذي شهد الإسناد الأول وده صحيح، يبقى صح الحديث من جهتين، من جهة كونه متصلا ومن جهة كونه مرسلا. على كل حال ياسر برامي خليني درس تاني، خلينا نمشي في موضوعنا اللي هو الايه الحزبية بتاعتك ديت، اللي انت لخصت للأمة ان المشكلة معك في الاسم بس، مش المشكلة معه في عمل جماعي. يجب يجب العمل الجماعي، واذا كان يجب يبقى لابد من جماعة تقوم بفروض الكفايات عند شغور الزمان عن السلطان الشرعي. وانا بسألك سؤالا بريئا والله، هي مين بقى الجماعة في الزمان ده اللي قايمة بفروض الكفايات عند شغور الزمان؟ ممكن تقولها لي؟ ممكن تقولها لي؟ يبقى هذا التقسيم الذي ذكرته باطل ومردود عليك، وليست المسألة مسألة طواف. الأمر الذي بعد ذلك، أنت بتقول لو الجماعة اجتمعت على تغيير على مخالفة الشرع تبقى دي جاهلية. أنا بسألك سؤال ياسر برامي، نعم العمل السياسي بالديمقراطية إيه رأيك فيه؟ مخالف ولا موافق؟ زمان كان مخالف والجماعة انتظمت رأي الجماعة، النهاردة بقى موافق ليه والجماعة برضو يجب تلتزم شرط الجماعة؟ ياسر برهامي، ولاية المرأة بالإجماع عندكم كانت حراما، ثم تتلاعب ياسر برهامي وتقول أول ما دخلت الحياة السياسية تقول بالنسبة لولاية المرأة، بالنسبة لولاية المرأة فالعلماء اختلفوا فيها على قولين. ألا الإجماع صار خلافا من أجل سواد عيون ياسر برهامي؟ القول الأول إنه هو من باب الولاية وده لا يجوز، والقول الثاني من باب الشورى ده يجوز، وأنا الحقيقة أرى إنه من باب ولاية. ياسر برهامي الحقيقة بيقول كده، يعني يرى التحريم، لكن مقعد المرأة مقعد يمثل كذا وكذا، ولا نترك العلمانيين، وبالتالي احنا بندخل اضطرارا من أجل مقعد ماذا؟ إما يعني احنا بدأنا بقى ياسر برهامي في الاضطرار اهو، وانت ايه اللي مضطرك ياسر برهامي؟ انت ايه اللي مضطرك تدخل؟ ها؟ عشان تولي المرأة وتأثم المرأة ياسر برهامي؟ السكندرية اللي كانت زمان ما تعرفش وشها من ظهرها من حجابها، المرأة زمان اللي كانت بتقوله المرأة إذا جاءت ترد على الهاتف ها؟ تقوم تحط الإصبع في الفم عشان صوتها ما بقت المرأة الآن اللي بتعلق في صدرها وتمشي، بقت المرأة ياسر برهامي اللي بتدق على الأبواب عشان تضي أوراق حزب النور، بقت المرأة اللي بتنتخب، بقت المرأة البرلمانية، بقت المرأة اللي بتقف على المنصة عشان ننظر إليها، وانتوا كشباب بقى سكندري وراها بتخدموها. فاكر يا ياسر برهامي؟ عارف المرأة دي؟ عارف المرأة اللي كنت بتبحث زمان حكم قيادة المرأة للسيارة مش حكم قيادة المرأة لأهل القرية والعمارة؟ فاكر؟ فاكر زمان انت المساجد اللي كانت بتقفل بقماش اخضر عشان حد يشوف النساء والاخوات وهي طالعه في الشارع؟ فاكر؟ اظنك انت فاكر ياسر برهامي. فاكر؟ ها المراه عند المراه محرمه تدخل مساجدنا عشان ما يراهاش الرجل، لها اماكن خاصه في المساجد، لكن لما تدخل البرلمان مفيش مشكله وتمثل البرلمان وتبقى ديمقراطيه. فاكر؟ فاكر انت ياسر برهامي؟ فاكر الاعضاء بتوعك الان ياسر ابو غامي اللي بيتكلموا بالقانون وكذا؟ اظنك انت فاكر لما مات باباهم ها؟ عزيته ولا ما عزيتش؟ او ما هو التعزية جائزة، التعزية ولا الخنوع؟ نعم فاكر انت؟ اظني فاكر برضو ان احنا ضد الدولة الدينية وعايزين الدولة المدنية. اصلي يا الشام يا بيلي ما تعرفش انت في الحاجات دي المدنية اصلا نقصد الدولة الدينية اللي هي ايام مش الدولة الشرعية. طب ناديت بالشرعية؟ انت بتقول في البرلمان قال ابن عباس وقال مجاد وقال عطاء، ها بتقول كده يا ياسر برهامي؟ فينك روحت يا ياسر برهامي؟ ها يبقى ده الاقتاع الواجب. فاكر ياسر برهامي هناخد فلان الفلاني وهننتخبه؟ طب شويه الجماعه رأت ان احنا ناخد فلان الفلاني. فاكر ياسر برهامي اول ما نزلته هل هتتصوروا ولا لا؟ والصور كانت حرام. الرجل يستفتيكم ابويا مات يا جماعه، ينفع اعمل له صورة ابيض واسود؟ لا ما ينفعش يا جماعة. عايز اذكره، اذكره بقلبك، اذكره تخيله، لكن لعن الله المصورين. قال لا وبلقينا التصوير بقى اصل ضرورة. يا شيخ هشام ايه اللي ضرك يا اخوي؟ ايه اللي ضرك يا اخوي؟ ولما تيجي تنضر يا ياسر يا برهامي انت واللي معاك، يوم الواحد يعمل له صورة كده مترين وعمال يضحك الواد فتنة ها؟ طب يعني خلاها حتى زي واحد اسكندراني مره كان لما شفت له صوره زمان كان معانا في المدرسه فعامل كده، فالاخوه بتقول له انت عامل كده؟ قال عشان ده انكار، يعني انا متصور عند الضروره وبعدين كده. امال انا هعمل؟ ما ينفعش طبعا، لازم يبقى علامه الانكار ايه؟ علامه الانكار كده انت عايز صورة خلاص خد صورة كده تمام. انت بقى متصور التصوير بقى حلال بقى ضرورة، الديمقراطية ضرورة، ولاية المرأة ضرورة، والتصوير ضرورة، والحزبية بقى ضرورة. الحزب اللي انت كونته ياسر ابراهامي كونته على اصول غير شرعية وسمتوه كلب الدعوة عشان تحافظي حافظ الحزب على الدعوة. انت ياسر ابراهامي انت رجل في الطب اه، لكن انت معاك كلية شرعية صح؟ ما خليق ربنا اللي عندها كلية شرعية بتاخد تصريح طول عمره، انت بتاخد تصريح كل قد ايه؟ ياسر ابراهامي انت وقعت في شر اعمالك، انت ايه بس اللي جابك قدامي؟ ايه بس اللي جابك قدامي تقول لي الاسم وتقول لي المهاجرين والانصار؟ يعني والنبي هيلغي المهاجرين والانصار؟ هيلغيهم ليه؟ هيلغيهم ليه وقد ذكرهم القران؟ هيلغيهم ليه وهي اعمال يبقى فضلها الى اخر الزمان؟ فالهدايات في المهاجرين والانصار ومن تبع المهاجرين والانصار بالاحسان، لانها اعمال. ولهذا النبي نهى المهاجرين ان يقيموا في مكه فوق 3 ايام. تعرفوا ليه يا شباب؟ تعرفوا ليه فوق 3 ايام؟ لان ده حد المسافر من المقيم، لا تترك هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكه وخشي الانصار ان النبي سيبقى، لكن النبي رضاهم فقال: الا تحبون ان يرجع الناس بالشاء والبعير وترجعون انتم برسول الله صلى الله عليه وسلم الى رحالكم؟ أبى الله أن يبطل أعمال وصف المهاجرين والأنصار. تقوم أنت تجعل حزبك يا برهامي مهاجرين وأنصار، حزب الزور تجعلك المهاجرين وأنصار، حزب الزور الجاهلي تجعله أعمال فاضلة المهاجرين وأنصار. لو أنت عاوز تقيس على المهاجرين وأنصار، قيس العلماء، الفقهاء، المجاهدون، أعمال داخل إيه؟ جماعة، جماعة واحدة. فإذا اجتمعتم على باطل كنتم كيانا مستقلا اوجدتم عملا جمعيا يبقى جميع عناصر الحزب المردود الذي ذكرتها انت موجود. ولما تبقوا حول اجتماع شرع ياسر ابراهامي يبقى تعال واعطيك صورة معاصرة في الاجتماع الشرعي. اقول لك انا بقى: ابن باز، ابن عثيمين، الفوزان، الحيدار، الألباني، مقبل، كلهم علماء الأم اجتمعوا على السن ولم يكونوا حزب. ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه دعا إلى ولم يكون حزب. ابن تيمية رحمة الله عليه دعا إلى الله ما كونش حزب. رئيسه ابن تيمية والنائب ابن القيم ومجلس الإدارة ابن عبد الهادي وابن رجب وابن كثير والذهبي. يا أخي اتق الله، لا تلبس على الناس يا رجل، لا تلبس على الناس يا رجل. إذا حزبية ياسر برامي حزبية مقيتة لا يخرج العضو عن الكيان. قالك من باب التنظيم اضحكوا علينا، ما هو كل جماعة لها أن تقول ذلك وكل طائفة لها أن تقول ذلك. وهذا شذوذ وفرقة أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرق. يبقى أنت إذا يا ياسر يا برهامي تفرقك في الدين، حزبك في الدين. بدل ايه ياسر ابراهامي؟ انك ترى ان تأخذ من دين حزبك ولا تأخذ من دين حزب غيرك، انك تأخذ من مشايخ حزبك لا من مشايخ غيري. بدل التفرق بسبب دين ولا لا؟ هذا التفرق بسبب دين. انت بترى انتخابات احنا لا نرى، انت بترى احنا لا نرى، انت بترى وهكذا. يبقى ده دين ولا مش دين؟ حتى ولو قلت هذا حزب سياسي، السياسة من الدين ولا خارج الدين؟ إياك أن تكون من الذين يقولون لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. يا رجل اتق الله، وليسعك ما وسع العلماء، وليسعك ما وسع أمة الإسلام، ونفض عنك غبار هذه الحزبية والمسؤولية اللي انت فرحان بها من أسوان إلى الأقصر إلى ما أدري إلى مطروح إلى آخره. وادعو كما دعا علماء الأمة. الكيان ياسر برهامي الذي نعتز به كيان الأمة السلفية، أهل السنة وسط في الفرق، وسط في الفرق، كما أن الإسلام وسط في الملل. هذه وسطية أهل السنة اللي جمعت ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب وأحمد وهؤلاء جميعا. حامد فقي وهراس وهؤلاء دعوا الله على بصيرة. الجمعية اللي عملوها جمعية أثار السنة كانت جمعية حكومية عشان مشهرة بس، مش مسألة بقى فكرية وكيان ونتفق ونختلف وكلام هذا القبيل. يسعك يا برهامي ما وسع الأمة. الشيخ مقبل في كتاب تحفة المجيب على سيرة الحاضر والغريب يقول: فماذا حدث للبنان بسبب الحزبية؟ وماذا حدث لأفغانستان بسبب الحزبية؟ وماذا حدث للسودان بسبب الحزبية؟ ينبغي أن نعتبر، فإن السعيدة من اعتبر بغيره، وما جاءت الحزبية في كتاب الله إلا على سبيل الذم، فتقطع أمرهم بينهم زبرة، كل حزب بما لديهم فرحون. كل حزب الأحزاب، إنما الذي جاء في القرآن مدحه حزب، وهذا كما أشرنا لكم الحزب والجماعة والطائفة والفرقة هي واحدة فقط حينما تكون طائفة الإسلام. والمسلمون كلهم، تعلم يا ياسر إبراهيم، والمسلمون كلهم يجب أن يكونوا حزبا واحدا، حزبا واحدا. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فهل أذن لنا الله بهذا التفرق؟ وهل كان هناك أحزاب في زمان النبي؟ حزب المهاجرين والأنصار، وحزب عمر، وحزب أبو بكر، وحزب بدر، وحزب بيعة الرضوان، وفي زمن الخلفاء الراشدين وبني أمية وبني العباس، وزمن الخلافة العثمانية، ولعله حصل في آخر الخلافة العثمانية. فهذا تقليد لأعداء الإسلام. يقول النبي: لا تتبعون السنن من كان قبلكم حدوى القدة بالقدة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فالصحيح أن الحزبية تعتبر باطلة، وأنه لا يجوز لمسلم أن يدخل في الحزبية، بل نحن وجميع المسلمين من حزب واحد، من حزب الله إن شاء الله تعالى، مش من حزب النور السكندري. وبعد ذلك ما الذي يتوقع من هذه الحزبيات؟ كل حزب يؤهل نفسه لتبقى على السلطة، قتل وقتال وفتن كما هو مشاهد. فنحن نبرأ إلى الله ونعود بالله من الحزبية، وإنني أحمد الله تعالى، فقد أصبح الناس يكررون هذه الحزبيات ولا يريدون إلى الكتاب والسنة، ومن دعا للحزبيات سقط من أعينهم. وماذا عمل حزبنا الإسلام؟ الاعتراف بأعداء الإسلام والمساومة بالإسلام، وهذا هو الذي حدث وحصل. وسلوا حزب النور يخبركم على ضلالاته وانحرافه الذي هو عليه. الله المستعان، وعليه التكلان. فالكلام يطول، لكن هذا فقط.
الشيخ الألباني،
ما
الشيخ الألباني
ما ذكرناه؟ نعم الشيخ الألباني.
سئل العلامة الألبانية رحمه الله تعالى: ما حكم التحزب والأحزاب في الإسلام؟ أجاب قال: نحن نقولها بصراحة إننا نحارب الحزبية، لأن التحزبات هذه نطبق عليها قول الله تبارك وتعالى: كل حزب بما لديهم فرحون.
طبعا تقسيم بقى ياسر برهامي، لا المسمى تقسيم ياسر برهامي، إذا كان الحزب يجتمع على باطل وكل هذا متوافر فيه، فحزب مجتمع على باطل، وأشر من ذلك إنه مجتمع على إمرة معينة، إمرة معينة، والإمرة قائمة على سمع وطاعة، ولا يجوز للأعضاء الخروج عن هذا، هذا أمر معروف. نعم،
ولأن التحزب فعلا قد فرق.
ولهذا شوف بس، لما حاول مصطفى العدوي المنحرف مثلهم تماما، بس يتذكر لما جه ياسر برامي ذكر بس يعني مشكلة تسمع له، بس احضر حزبية، ما قالش ما تسمعلوش، ما قالش ضل ضلال، بس احضر. يا الله، قامت الإسكندرية بجيوشها الجرارة، اجتماع الجيوش السكندرية على غزو الانحرافات العدوية، لكن تم الصلح خلاص. وجيه احمد فريد بتاع اجا من الدقالية، وجيه محمد اسماعيل، وبدأنا نوزع بقى الالقاب، اسم محمد اسماعيل صاحب مش عارف ايه، والشيخ مصطفى العلامة، واحمد فريد مش عارف ايه، وخلاص اتفقوا مع بعض وراح الردود. طب في حاجة اتغيرت؟ طب هو ياسر طب هو مصطفى العدو بقى من مشايخ الكيان؟ لا. طب يعني نسمع له ياسر برهامي هو مش من مشايخ الكيان، نسمع له؟ ايه رأيك النهاردة بعد ما صالحكم على بعض محمد اسماعيل وكده؟ نعم، بعد الصلح ده ايه بقى؟ ايه يعني نعمل ايه دلوقتي؟ الحلال بقى حرام والحرام بقى حلال؟ كل حاجة راحت؟ يعني دلوقتي ما فيش اشكاليه في المشايخ اللي هم خارج الكيان ولا ايه بالضبط؟
قال: ولان التحزب فعلا قد فرق شمل المسلمين واضعفهم على ما هم عليه من ضعف، فازدادوا ضعفا على ضعف لا حزبيه في الاسلام.
لا حزبيه في الاسلام. كان بيقول لك مين اللي قالها؟ في كتاب اسمه الحزبيه، اهو خد يلا الالباني بيقول ايه، لا حزبيه في الاسلام. لكن هو مش كتاب، طيب هو مكتوب مش كتاب، مش لازم ها. قال: ولا هو ده وصف مؤثر؟ لابد يكون كتاب، لابد يكون كتاب. يا رجل اتق الله يا سيد ابراهيم، اتق الله يا رجل، انت قربت 70 سنة ولا وصلتها مش عارف، اتق الله. اتقوا الله يا ناس، اتقوا الله يا بشر، اتقوا الله في دين الناس، اتقوا الله في دين الناس. اخرج من عطن وضيق هذه الحزبية الى سعة السنة والاسلام، الى ما كان عليه ابن باز والعتيمين والالباني ومقبل، الى ما كان عليه ابن تيمية وابن القيم وابن رجب والذهبي وابن عبد الهادي، الى ما كان عليه احمد ومالك والشافعي وابو حنيفة، الى ما كان عليه الفقهاء السبعة، الى ما كان عليه صحابة رسول الله. ان عرف الواحد عرف بالعلم، عرف بالعمل، عرف بالعلم فصار عالما، عرف بالعمل فصار سيفا من سيوف الله، ثم يأخذ الرأي سيف من سيوف الله يفتح الله على يديه. طب يكفي، يكفي كفاية على يسر مرامياد. نعم
العثيمين.
لا خلاص يكفي. انت ايه ردك؟ ترد عليه؟ ده هو بيستدل بها، هو مش هيستدل، مش انت هتستدل عليه بها، ده هو يستدل بها يقول لك ما فيش اشكله في لفظ الحزب، اهو ما كنا حزبين، اهو كنا نساء النبي حزبين. الاول نقول له نعرب، اعرب الاول نساء، كنا نساء النبي، النساء اعربها الاول، اعربها الاول. الحاجه الثانيه، ايه المراد بحزبين؟ يعني ما المراد بالحزبين هنا؟ كنا نساء النبي ولا كنا الأمة؟ كانت الأمة ولا كنا نساء النبي؟ خلاص، ولا الأمة؟ نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه
الله تعالى: وعندك برضو من نساء النبي أم سلمة، شوف حديثها في التحزب، ده بقى بتاع الأمة، ده التحزب بتاع حديث أم سلمة، ده بتاع الأمة. إنما كنا حزبين، حزب ترقصه زينب بن جحش وحزب ترقصه كذا، واخد بالك؟ ده حزبين داخل البيت، زوجات نبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ها؟ اي نعم.
قال الشيخ حفظه الله تعالى: ومن هذا المنطلق يرى انه لا مانع من وضع نظام. قال: وهكذا يرى سيد انه يجوز.
والله يا اخواني الحمل كبير يا اخواني، يا اخواني ذكروا، اخواني اطلبوا العلم، يا اخواني اثنوا الركب، لو كان سهما واحدا لاتقيته، لكن سهم وثان وثالث. اخواني الامور لا تتوقف، برهام بيطلع وحسن بيطلع والعدو بيطلع وده بيطلع، لسه اخر حاجة سمعها بعد الظهر العدو، مش العدو بقى مدخلي، واحد بيتصل عليه بيقول له اخواننا المجاهدين بقى هناك وكلام من ده، ويا شيخ يعني انت يعني في ناس بتقول ان يعني القتال هناك وان حماس وكذا مش يعني بيقتل منهم كثير والعدو قليل، واذا كان اللي بيقتل منهم كثير. قال له لا مش مشكله العدد، بس انا انصح المجاهدين هناك، انصحهم بانهم يعلنوا شرع الله عز وجل، ويكون يعني القتال من اجل شرع الله عز وجل، ويبعدوا عن الديمقراطيه ويبعدوا عن كذا. يعني رجعنا الى قصد الايه؟ امال انت تمدح فيهم من هذا؟ ها؟ رجعنا الى جاد بالسنة. رجعنا الى جاد بالسنة، كل جاد هذا. طب في بقى تاني حاجة تانية اللي هي الشرط، ده القصد. في بقى شرط تاني اخر اللي هو الرأي والقدرة، فين؟ صعبة يا اخواني هذه؟ يعني هي صعبة؟ صعبة؟ أما تقول القتال ده مشروع أو غير مشروع بحسب الشروط، يا أخواني واحد اتنين صلوا أمامك، واحد قال أنا أخرجت ريحا والتاني قال أنا ما أخرجت ريحا، في صعب أنك تقول لي صلاتك بطلة؟ صعبة صعبة يا أخوان، صعبة، خلاص صلاتك بطلة، قاعد صلاتك مش لحم جزور. يبقى على مذهبك ايه وعلى مذهب الاخر ايه؟ لا، سامعا صوت ريح هتقوله ايه؟ صعبة، اي نفس المسألة، هي نفس المسألة. ايوه عليه السلام ما قالش، لا النبي ما قالش الفضول كده، لو كان حزب موجود قال لو دعيت الى مثل اجبت، يعني الى مثل يعني ايه؟ حزب الفضول كان بيعمل ايه؟ ينصر مظلوما، يقضي حاجة. طب خلاص لو دعيت الى مثل اجبت، ايه الاشكالية؟ وانا وانت وغيرنا كل البشر بيتعاونوا على هذا، احنا حزب، احنا عمل مش حزب. ازاي؟ انت وعبد الله ومحمد وابراهيم، تمام، انتم مكلفين بتوزيع الاعانات والمواد الغذائيه على الحي، انتوا كده حزب فكري، حزب لكم قياده لا يجوز مخالفتها، ولا ده عمل تعاون على البر وتقوى؟ دعوة. انت قيامك هذا على خلاف جماعة السلطان، أقمت هذا وجوبا، عمل جماعي واجب؟ نعم. لكن بدل من نستدل بهذا، نستدل بقى بقول نبي، صح نسيته والله، لا حلف في الإسلام. يعني لا حزبية في الإسلام، هات كده الأطر هذا، هو صحيح النبي قال لا حلف، ما في حزب، ما في حزب، على ما كانوا يتعقدون عليه من العصبية وال... نعم.
قال الشيخ،
لكن التحالف على البر والتقوى وكذا ما في مشكلة. نعم.
قال وهكذا يرى سيد أنه يجوز.
قال
صحيح مسلم وكذلك في البخاري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث جبير بن مطعم لا حلف في الإسلام، وإنما حلف كان في الجاهلية لم يرده الإسلام إلا شد إلا شدة،
وأيما حلف
كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة.
يعني المبادئ، مبادئ الحلف اللي هو التعاون على البر والتقوى وكذا وكذا، ده لا يزيد الإسلام إلا شدة، المبادئ نفسها، لأن الإسلام جاء بها. نعم.
وفي البخاري حديث أنس لا حلف في الإسلام فقط.
نعم نعم.
قال وهكذا يرى سيد أنه يجوز.
محمد البرلوس، ها صحيح، قول عايز تقول ايه؟ كنت ترفع لك عشان ايه؟ اما تفتكر قول لي. نعم.
قال وهكذا يرى سيد أنه يجوز قيام نظام عالمي ينسخ ما قرره الإسلام في الكتاب والسنة وأجمع على مشروعيته المسلمون في أبواب الجهاد والزكاة والكفارات والفضائل وغيرها في الرق وعتق الرقاب. لماذا؟ لأن هذا كله لم يصطدم بأصل من أصول الإسلام في زعمه، وكذلك استباحته مصادرة وتأميم ثروات المسلمين وملكياتهم، الاستباحة المستوردة من الاشتراكيين الغربيين ومن أنظمتهم وقوانينهم التي يجب الأخذ بها لأنها تحقق مصالح وتدرأ مفاسد، ولو صدمت نصوصا قاطعة في تحريم ذلك، ولأنها لم تصطدم بأصول الإسلام في زعمه. أما مصادمتها لنصوص الكتاب والسنة وإجماع المسلمين على حرمة أموال المسلمين فهذا أمر هين عند سيد قطب فلا يلتفت إليه، وكل هذا مجارات لأهواء الغربيين، وما أكثر وأشد ما يقع في هذا الميدان أي ميدان مجارات الغربيين، ولو قامت له لأمثاله دولة لرأيت العجب العجاب من القوانين والتشريعات التي تحل الحرام وتحرم الحلال انطلاقا من هذه القواعد التي تؤدي إلى هدم الإسلام باسم الإسلام، وبرأ الله الإسلام من ذلك.
وده حق يا أخوان، الإخوان المسلمون إذا تمكنوا، ها رفع أوراد التشريع أوراد كذا ولا ماذا يا أخوان؟ نظروا أهواء الناس وطبقوا ولا أدل عندك من حكم الإخوان. مسألة الردة ما فيش حد ردة، مسألة قال لك الشريعة في قانون في دستور 23 اوريدي أصلا مش موجود، مش عندنا إشكالية. ولو ياسر برهامي قام وحكم هيحكم بهذه، طب إيه الدليل؟ هو تنازله عن هذا. أيضا لو تشوف البرامج في حزب النور، أنا أشوفه واللي أنا رأيته من حزب النور هذا كان زميلي في الكلية، وكان الحقيقة من أكثر الناس تمسكا بظاهر والزي، طبعا ده كان بالبلطو الباكستاني في الكلية بلقس، وكان بيجيب تقديرات امتياز، وكان حيي، كان فاضل. طيب أفاجأ اللي دخل حزب النور تشيرت والساعة وإحنا في الكلية، والكلام ده كان سنة 82 يعني بعد مقتل السادات، يعني اللي تقدر تخبيه خبيه من مظهرك، واخد بالك؟ وده بالإيه؟ بالثياب البلطو والنظام وال... لقيت التيشيرت ها وكل تمام. وبرنامجه الانتخابي بقى يدخل مقاي السلام عليكم، عليكم السلام، اخوكم السيد حسين كذا كذا، وشروط السيد غريب ومش عارف ايه، ان شاء الله ابشركم يا شباب الدستور الجديد فيه حوالي مش عارف 40% باين من ايه، وابشركم يعني وتمام التمام السلام عليكم، ويدخل على الصيدليات ويدخل على كذا، ده جزئي تطمين الشباب ان الدستور الجديد هم نصيب كبير فيه جدا. طب الجزئية بقى بتاعت المرأة تمام، فانا بطمن المرأة ان احنا هنحاول نرفع مش عارف ايه ونجيب ايه، وعشان مستواها وتعليم اولادها ومستوى اولادها ادى حاجة. واحد تاني بقى جايب جريدة، واحد من حزب النور، واحد من حزب النور برنامج انتخابي بيمثله بقى واحد قاعد في الحديقة بيقرأ الجريدة كده، فبنت جايه له بتجري، يا عمو عمو عمو، قال ايه؟ قالت له انت هتحجبوا النساء؟ قال لها تعالى حبيبتي مين اللي قال لك كذا؟ احنا بالعكس احنا بنقول كذا، واللي عايزه كذا واللي عايزه كذا. قال لا يعني اطمنه مش هنجبر حد على الايه؟ على الحجاب. هو عامل الفصل ده وتلاقي دي بنت واحد فيهم. عمو عمو انت هتحجبوا النساء عشان نرد على الشبهه بقى؟ يا اخي يا اخي، ده طلعوا رساله اسمها الرد على شبهات الدستور. كان الله في عونكم، انا عارف ان انتوا دماغكم صدع، عارف ان انتوا بقالكم 30 سنه بيتجرب فيكم، عارف والله العظيم. كان الله في عونكم كلكم رد مشايخ ها صح. يا ما قبلتم ويا ما جريتم ويا ما رحتم ويا ما تشعبطتم في السيارات النقل، ويا ما الواحد في جيبه 5 جنيه دفعها عشان يحضر الشيخ محمد حسان، ويا ما جد بالليل يا تلاقي مواصلة يا تيجي ماشي عشان كنت في محاضرة يعقوب. كان الله في عونك. وما ويا ما الساعة 2 بالليل منتظر لقاء العلامة العملاق ابو اسحاق الحوني في الاعتكاف، منتظرين كلمه الساعه 2 بالليل ديت. لكن ان شاء الله اللي ما كانش صاحب هوى ان شاء الله هيؤجر عن نيه ومشي وجهاده ده ان شاء الله. والحمد لله ان الله عز وجل اراد بكم خيرا ووفقتم من سنه الشاب. شو بيدعو نفسه؟ لا سنه السلف، سنه الكتب. واحد اول مره يحضر النهارده جاي من القليوبيه، جاي من العبور، جاي فين يا ابني؟ اهو هات يا ابني ايدك كده تعال، 3 حاجات على ايدك، الدعوة الحق دي، واحد تحقيق المعبود وتوحيده ده معنى ليها، 2 المتبوع محمد صلى الله عليه وسلم دي شهادة محمد صلى الله عليه وسلم، 3 الطريق، طريق السلف الصالح من عليه المصحاب، موجود فين؟ موجود في الكتب، لا هشام ولا فلان، مش سقفك هشام ولا سقفك اي شيخ، سقفك السلف الصالح، اعرف هذا واهضم هذا جيدا، فاهم؟ فاهم. نعم.
قال فأين التركيز على أنه لا حاكم إلا الله ولا مشروع ولا مشرع إلا الله، وأين ما قام على هذا من تكفير المجتمعات الإسلامية كلها لأنها تخضع لغير حاكمية الله وتشريعاته في نظره، فاعتبروا يا أولي الألباب. قال ملاحظة: يجب على المسلمين جميعا أن يدينوا ويعتقدوا أنه لا مشرع إلا الله، فلا حلال إلا ما أحله الله، ولا حرام إلا ما حرمه، ولا واجب إلا ما فرضه، ولا مندوب ولا مكروه إلا ما قام عليه دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن أبطل واجبا أو أحل حراما فقد جعل نفسه ندا لله ورد ما شرعه الله إذا كان عالما بذلك متعمدا وخرج بهذا التشريع من دائرة الإسلام.
فمن أبطل واجبا أو أحل حراما فقد جعل نفسه ندا لله ورد ما شرعه إذا كان عالما بذلك. شوف الضابط، شوف الضابط، إذا كان عالما بذلك متعمدا. ليه يا أخواني؟ لأنه ممكن يفعل هذا ويكون جاهلا فيحل حراما يعتقد أنه هو حلال لكنه لم يعلم تحريمه، مثل ما فعل الصحابي لما كان الجليل رضي الله عنه لما كان يشرب الخمر يعتقد أنها إيه؟ حلال وهي محرم. نعم. أو يبطل واجبا لأنه لا يعتقد وجوبه. أما إذا أبطل واجبا أو حل حراما شرعا وليس أنه يفعل الحرام، يفعل الحرام غير أحل الحرام، أحل الحرام ونسب الحل إلى هذا شرعا مع العلم به، هذا المبد. إنما يفعل الحرام هذا العاصي الذي ترك حكم الله وفعل غيره. في واحد بيأكل ربا وفي واحد بيحل ربا، من هنا الحوين لما جعل صورة المصر مستحيل جعلها في هذه، لما قال ايه: انا اعلم ان الربا حرام ولكنني ساكله، ساكله يبقى كافر. ليه؟ لان ده مصر، المصر مستحيل. طب الصوره الثانيه عند الحوين: انا اعلم ان الربا حرام ولكن ادعوا لي، ادعوا لي ربنا عز وجل يتوب عليه، ادعوا لي، ده فعل كبيرة من كبائر الذنوب، ده مش كافر. يبقى الفرق عند الحويني: أنا أعلم أن الربا حرام ولكن أنا سأكله، أنا أعلم أن الربا حرام وادعولي. الأول كافر والثاني مش كافر. طب أهل السنة والجماعة: هذا وذاك ليس بكافرين، لكن الأول إجرامه أكثر من الثاني. أمال إيه بقى يكون مستحيل؟ متى؟ أنا أعلم أن الربا حرام ولكنني أحل، أعلم أن الربا حرام ولكنني أحله. يبقى عندنا ثلاث عبارات دلوقتي يا أخوان. ها، الأولى: أنا أعلم أن الربا حرام ولكنني أحله، هذا حكمه إيه؟ كافر، ده استحلال. أنا أعلم أن الربا حرام ولكنني سأكله، هذا إيه؟ عاصي. أنا أعلم أن الربا حرام ولكن ادعوا لي أن الله يتوب علي، أيضا حرام، آثم، عاصي. لكن الأول أعظم من الثاني جرما، أعظم من الثاني جرما، هذا عربيد. نعم.
في كلمة شيخنا عصام العريان في لقاء له على قناة الجزيرة يقول:
من أجدعه بعصام العريان؟ من نحن بعصام العريان؟ عصام العريان ده ضال مضل إخواني، ده ضلله من ألف وجه
في هذه الجزئية.
اه،
في جزئية الحلال والحرام.
اه، بيقول ايه؟
يقول الجماعات،
ده كان في القرض
قبل 5/4/2005.
2005.
يقول: الجماعات ذات المرجعية الإسلامية لا تستند في عملها السياسي إلى قضية الحلال والحرام، وإنما تستند إلى قضية المصالح والخطأ والصواب.
تمام. نعم.
قال الشيخ ربيع:
ولما مسكوا في بعض في الأوس والخزرج، ما كانوا يسمون نفسهم أوس وخزرج، مسكوا بعض في مجلس الشعب عشان القرض، وكان طلع ياسر برامي لو تجيبوا كلامه حتى القرض نسبة كده إذا وصل لها يعني تبقى ربا، لكن قبل منها ده مصاريف إدارية، ممكن تلاقوا كلامه موجود، مش عارف 1.5، مش عارف إيه، يطلع له كم مليون كده باين، هذه مصاريف إدارية. سبحان الله. نعم.
قال: أما الأمور الدنيوية المباحة فإذا احتاج المسلمون حكاما ومحكومين إلى تنظيمها وضبطها فلا مانع من ذلك. وعلى ذلك أدلة، منها قوله صلى الله عليه وسلم في تأبير النخل: أنتم أعلم بدنياكم. ومنها إنشاء عمر للديوان بإشارة من الصحابة وتأييد منهم. والمصالح المرسلة تدور في هذا المجال ما لم تصطدم بنص من نصوص القرآن والسنة أو إجماع الأمة.
أي نعم، الحقيقة وكما قلنا قد نكون مخطئين، الحقيقة ده اللي احنا فهمناه من كلام سيد قطب اللي هو بيقصد الشيخنا، والمصالح المرسلة تدور في هذا المجال ما لم تصطدم بنص من نصوص القرآن والسنة أو إجماعهم. هو بقى عبر ما لم تصطدم بأصول الشريعة أو كده، والمصالح المرسلة وهذا. إنما الذي ذكره لا ده يصطدم مع الشريعة، وهو يظن أن هذا لا يصطدم شيء، ده الضلال. نعم.
ثم أعجب لقول الشيخ بكر ولنفرض أن
لكن فيه، لكن نتكلم عن العبارة بس فقط اللي ذكرها الشيخ حفظه الله وشفاء. نعم.
ثم أعجب لقول الشيخ بكر ولنفرض أن فيه عبارة مهمة أو مطلقة، فكيف نحولها إلى مؤاخذة مكفرة تنسف ما بنى عليه السيد رحمه الله تعالى حياته ووظف له قلمه من الدعوة إلى توحيد الله تعالى في الحكم والتشريع ورفض سن القوانين الوضعية إلى آخره؟
طبعا ده محل ضلال سيد قطب الأكبر، صار محل ثناء شيخ بكر الأكبر. الرجل يقول بنى حياته ووظف لها قلمه من الدعوة إلى التوحيد. توحيد إيه اللي دعا إليه سيد قطب؟ توحيد الحاكمية. فسر لا إله إلا الله بلا حاكم إلا الله. نعم في الحكم والتشريع، نعم ينبغي أن نفرض الله بالحكم والتشريع، لكن ليس نوعا مستقلا. ده واحد. اثنين، لا نفسر به لا إله إلا الله، نفسر لا إله إلا الله بماذا؟ لا معبود حق إلا الله، لكن لا نفسر به لا حاكم إلا الله. نعم، السلف لهم تفسير للا إله الله، لا معبود حق إلا الله، ليس واحد لك أنت بس، هو المعنى في نفسه صحيح. تم لا خالق إلا الله، ما هو المعنى في نفسه صحيح. إنما يطلب للتفسير المطابق، مش ما يدخل فيها تمه لا ما لا خالق إلا الله، ما هو معنى في نفسه صحيح، صح؟ لا خالق إلا، لكن هل فسر السلف بلا خالق إلا الله؟ لا موجود لا قدر على الاختراع إلا الله، وآخرون فسروا لا موجود إلا الله، وآخرون فسروا لا معبود إلا الله، ويقصدون أن الله حل في كل الأصنام وكل هذا. لكن السلفيون ماذا يقولون في التفسير؟ لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله. يبقى الأساس تقول لا حكم الله صحيحة، في فرق أن يكون المعنى في نفسه صحيحا وبين أن يفسر به كلمة لا إله الله. لأن لو فسرنا لا إله الله بلا خالق إلا الله فقد كان المشركون عليها، لأنهم كانوا يعترفون أنه لا خالق إلا الله، والخصومة لم تكن معهم في لا خالق إلا الله، خصومة كانت معهم في لا معبود حق إلا الله. من هنا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، المعبودات إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. إنما في الخلق ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، الخلق ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. أيوه. كله هو واضح ان الرجل انطلق من جالب الشريعة وتبنى هذه وظن ان هذا هو الحق الذي لم يحيد عنه، ثم دعا الناس اليه، فهو بينطلق من عقيدته هو الفاسدة. نعم.
اقول لو هل رأيتني صرحت بتكفيره في موضع واحد من كتابي اللذين ناقشت فيهما سيد قطب حتى تجزع هذا الجزع وتهول هذا التهويل؟
انما ده تكفير باللازم، كونك تقول ان ياسر ان سيد قطب يجوز التشريع يبقى هنا كفرته. وكما قلنا في فرق بين القول حتى ولو كانوا كفرا وبين القائل. نعم.
أتظنني من جنس سيد قطب والقطبيين في إطلاق التكفير جزافا عن الأفراد والجماعات دون مراعاة لمنهج السلف الذي يشترط للتكفير شروطا صعبة، منها إقامة الحجة على من ارتكب أمرا مكفرا، ومنها توفر شروط التكفير وانتفاء موانعه؟
نعم، الإنسان قد ينطق بكلمة الكفر ولا يكفر لوجود مانع. اللهم أنت عبدي وأنا ربك، اللفظة نفسها كفر، لكن لماذا لم يكفر؟ لوجود مانع. نعم.
أما رأيت مؤاخذات الشديدة لسيد قطب ومناقشات له في جرأته على تكفير الأمة بالحاكمية فقط لا بالشرك الأكبر ولا بغيره من المكفرات التي يكفر بها العلماء بعد توفر الشروط؟ لقد ناقشته في فصل طويل استغرق 39.
هو بمسألة الحكم بحق؟ لا. نعم.
لقد ناقشته في فصل طويل استغرق 39 صفحة تحت عنوان سيد قطب يكفر المجتمعات الإسلامية، كما ناقشته مناقشة أخرى في حوالي 16 صفحة في المعاصي الكبيرة والصغيرة التي يسميها هو وأخوه وأتباعه أوثانا جهلا منهم وغلوا، وذلك تحت عنوان الشرك وعبادة الأوثان عند سيد ومن سار على نهجه. أتنام قرير العين أمام هذه الفعالات النكراء.
الكتاب ده كتاب دسم وكتاب مهم وكتاب نتعلم من علمائنا حتى نعرف أسلوب النقد والغير على دين الله، كيف أن الأمور تنقلب بسبب انقلاب التصورات ثم الأحكام التي لا تبنى على أصول سلفية. نعم.
أتنام قرير العين أمام هذه الفعالات النكراء.
سبحان الله يا إخواني، خلاص حزبي عند ياسر برهامي وأتباعي، خلاص ولا في إشكال. ليه؟ لأن لفظة حزب مش حرام في الشريعة، الله ذكره مذموم ذكر محمود بس، يعني كأن المسألة مثل. فشوف انظروا إلى التلبيس يا إخوان. والخروج طيب على السلاطين أمر معروف من منكر، فبقت مسألة سهل. طيب والدخول في الحياة السياسية والديمقراطية للمصلحة، نظروك لمين؟ دول عندهم مجاز في الأفعال، زي ما الصوفية عندها مدد يا بدوي، مدد يا رب البدء، ده مجاز. فكل واحد له مجازه ما يجوزه. إذا كان نتن ياهو مظلوم، مظلوم ده من العالم، والعالم كله بيساعد عشان مظلوم. لبنان بتضرب فيه، وإيران بتهدده، وحماس ضربته، مسكين هياخد معبر رفح عشان بيجيب لنا الأسلحة، ودك مستشفى النهاردة فيها أكثر من قتيل أصل كان فيها إرهابي، وخلص على غزة علشان ندور على الجماعة بتوعنا. فراجل مظلوم يعني يعمل إيه؟ مسكين. وإبليس ما سجدش لآدم، لأنه أصلا مخلوق من نار وهو مخلوق من طين، وإزاي النار تسجد للطين؟ هو في أحد على وجه الأرض إلا وله تأويله وتحريفه؟ من هنا قال ابن القيم إيه في التأويل هذا، لما بيّن أن ضلال العالم يرجع إلى هذا، كل واحد صح في البشر، الشيوعي صح والرأسمالي صح والملحد صح، كل واحد يعتقد صحة نفسه. أنت قابلت واحد قال أنا مخطئ وأتوب إلى الله؟ إلا بقى من رحم الله يعني. كل واحد، نفس المنتمون إلى السلفية فقوا 73 فرق كلهم ينتمي إلى هذا. لهذا الموفق من حاسب نفسه قبل أن يحاسبه غيره إلى المنهج السلفي محاسبة شديدة، محاسبة الشريك الشحيح لشريك، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وحتى تضمن نتيجة الحساب وأنها صواب لابد أن يكون ما تنطق به هو ما نطق به السلف والعلماء. ما تفعله لابد أن يكون من عمل السلف. نعم.
أتنام قرير العين أمام هذه الفعلات النكراء البالغة نهاية الجهل ونهاية الظلم للمسلمين، ويقشعر جلدك وتهرع في جزع وهلع لإنقاذ سيد فحسب، ولا تحرك ساكنا لأفاعيل سيد النكراء وأفاعيل من يسير على نهجه من أهل الفتن التي تضطرب منها الدنيا. ثم من العجائب أن ترى أن مناقشة له تنسف ما بنى عليه حياته من الدعوة إلى توحيد الله في الحكم والتشريع.
فهذا دعوته في الحكم والتشريع التي نقلها محمد قطب إلى المملكة ومنع القطان وهؤلاء، فكانت سببا في إخراج سلمان وصفر وأمثال هؤلاء. هذه أفكار سيد قطب ومحمد سرور زين العابدين، وفدوا إلى المملكة وكانت على خط واحد من دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب. لما نزل محمد سرور ولما جاء محمد قطب ولما جاء هؤلاء، كان ماذا يا إخوان؟ أنصار عندنا اتجاهان في المملكة، اتجاه المشايخ والعلماء واتجاه الفكر وفقه الواقع. ثم ساعد في ذلك حرب الخليج، فانقسموا إلى معسكرين ظاهرين. معسكر في أحضان بقى الحاكم ويبرر له ده في زعم الشباب الثاني، ومعسكر بيرفض الغزو الفكري كما يزعمون. نعم نعم. ابن القيم
قال، ابن القيم رحمه الله: فأصل خراب الدين والدنيا إنما هو من التأويل الذي لم يرده الله ورسوله بكلامه ولا دل عليه أنه مراده. وهل اختلف الأمم على أنبيائهم إلا بالتأويل؟ وهل وقعت في الأمة فتنة كبيرة أو صغيرة إلا بالتأويل؟ فمن بابه دخل إليها؟ وهل أريقت دماء المسلمين في الفتن إلا بالتأويل؟
صحيح، صدق. نعم.
قال: فهل أنا تجنيت عليه وقولته ما لم يقل؟ وهل عرفت دعوته إلى توحيد الله في الحكم والتشريع في ضوء دراسة واعية متأنية؟ ما أظنك
أنت يا بكر أبو زيد بتقول قراءة متأنية ونقد علمي. أنت قرأت يا بكر أبو زيد كلام في الحاكمية هذه والتشريع؟ طب أنت قرأت تفسيره لا إله الله، والشيخ ربيع وضع لك تفسير سيد قطب لا إله الله، أنت وقفت عندها؟ طب هل توافق عليها؟ يا من تربيت في بلد التوحيد، يا من كنت شيخا ورأسا تعلم الناس مكان علي بن عبد الوهاب، هل سيد قطب في لا إله إلا الله كمحمد بن عبد الوهاب الدعوة اللي أنت تربيت عليها؟ سبحان الله، إنسان يعتز بمنهج ابن عبد الوهاب وما كان عليه. نعم.
ما أظنك قمت بهذا، وإنما هي ألفاظ سمعتها حسب تقديري من أتباعه الغلاة فيه فرددتها. يؤكد هذا اعترافك أنك ما قرأت كتب سيد قطب، ولو قرأت كتاباته قراءة سلفي واع متجرد لأدركت ما يلي: أولا، أن تفسيره من أشد أنواع التحريف لآيات التوحيد، فإنه يصرفها عن توحيد العبادة إلى توحيد الحكم والتشريع أو السياسة أو الربوبية مخالفا.
التفسير الذي تمدحه أنت عليه وتقول سخر حياته وقضية حياتي فيه، وانت مثلك يا شيخ بكر كان ينبغي أن ينتقد هذا. أين توحيد العبادة؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. من النبي الذي جاء يحكم؟ ومن هنا نحن نرد على هذه الجماعات التي تقول بأن هدفنا الأول الخلافة، كلهم جماعات لإعادة الخلافة، ونحن نقول الدعوة السلفية ليس لإعادة الخلافة، ليس تنطلق من الخلافة ولا تنطلق من الحكم، إنما تنطلق من إفراد الله بالعبادة كما جاءت بذلك الرسل والأنبياء. ما كل رسول حكم، ولا كل رسول كانت عنده خلافة. لو كانت الخلافة المنطلق الأول في دعوة الرسل لجاء كل نبي بها. من النبي اللي كانت له الخلافة يا إخوان؟ كم نبيا كانت له الخلافة؟ كم نبيا كان له الحكم؟ وحتى الذي حكم ما جاء أولا ليحكم، جاء أولا ليعبد الناس لرب العالمين كما فعل النبي 13 سنة. أين قضية الخلافة عند النبي في مكة؟ أين قضية الحكم عند النبي في مكة؟ لكن قضية إيه؟ قولوا لا إله الله تفلحوا. في حديث ابن عباس في الصحيحين لما هرقل قال لأبي سفيان إلى ما يدعوكم؟ قال إيه؟ إلى عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ولا نعبد الأصنام. ما قال أن أحكم. نعم.
مخالفا بذلك تفسير أئمة التفسير المعتبرين وتفسير أئمة التوحيد، بل تفسيره لآيات التوحيد تفسير سياسي منحرف. ثانيا، تفسيره لآيات التوحيد بالإضافة إلى تحريفها قد أحيا خلاله مذهب غلاة الخوارج في التكفير الفوضوي الذي لا خطام له ولا زمام ولا شروط ولا قواعد ولا ضوابط. وما أكثر عيوب تفسيره وما أشد أخطاره، فاتق الله في شباب الأمة ولا تغرر بهم ولا تحلهم على غير مليء.
هو مليء بالضلال. نعم، مليء بالضلال والانحراف. سيد قطب هذا قنبلة، قنبلة أخوان موقوتة تفجر في أماكن كثيرة من العالم. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى قول سيد قطب بوحدة الوجود والحلول والجبر ودفاعه عن عقيدة النيرفانا الهندوكية البوذية.
طبعا دي من العناوين اللي استفزت الشيخ بكر. قال الشيخ بكر
قال الشيخ بكر ومن العناوين الاستفزازية قولكم قول سيد قطب بوحدة الوجود. إن سيدا رحمه الله تعالى قال كلاما متشابها حلق فيه بالأسلوب في تفسير سورتي الحديد والإخلاص، وقد اعتمد عليه بنسبة القول بوحدة الوجود إليه وأحسنتم حينما نقلتم قوله في تفسير سورة البقرة من رده الواضح الصريح لفكرة وحدة الوجود، ومنها قوله ومن هنا تنتفي من التفكير الإسلامي الصحيح فكرة وحدة الوجود. أقول أولا
يعني
إني لست
لما يحب بكر أبو زيد أن ينقل عبارة الشيخ ربيع بينقله، وإلا عبر بالتعبير العام. فهو قال هذا عنوان استفزازي اللي هو سيد قطب يقول بوحدة الوجود، قال وإنما كان قال كلاما متشابها في تفسير سورتي الإخلاص والحديد. لكن أنت أحسنت لما نقلت عنه في سورة البقرة قوله ومن هنا تنتفي من التفكير الإسلامي فكرة وحدة الوجود. أراد بكر أبو زيد أن يستدل بكلام الشيخ ربيع على أن سيد قطب ليس عنده وحدة الوجود. طب اللي نقل لك هذا مين؟ الشيخ ربيع. واللي أضاف إليه هذه الفكرة ونسب إليه الشيخ ربيع. طيب كيف لو كان سيد قطب حقا ينفي فكرة وحدة الوجود، كيف الشيخ ينسب إليه؟ وهل يا ترى لو نفى الإنسان شيئا لفظا وأثبته تفسيرا هل يعمل بنفيه؟ أنا لست حزبيا، ثم واقعه إيه؟ ما هو ياسر برهان بينفي أنه حزب. جماعة التكفير والهجرة، لا تقول نحن جماعة التكفير والهجرة، نحن جماعة المسلمين. المعطلة، ما يقول نحن المعطلة، نحن المنزهة. الممثلة، لا يقول نحن الممثلة، نحن المثبتة. فما كل واحد يدعي دعوة تقبل. فهو هنا يقول تنتفي فكرة وحدة الوجود. طيب وبعدين نشوف الشيخ ربيع ماذا قال. نعم.
قال أقول أولا إني لست الرجل الوحيد الذي أدان سيدا بالقول بوحدة الوجود، فإن هناك علماء قد أدانوه بالقول بوحدة الوجود، ومنهم الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله
والشيخ العثيمين. نعم.
ثانيا أن كلامه صريح واضح في القول بوحدة الوجود.
ولو راجع الشيخ بكر أبو زيد كلام الدويش لربيع مدخلي ولا شيء، لو رجع كلام الدويش من قديم لتبين له على الأقل دلالات الرجل وأن مثل هذا لا يتبنى. يا أخواني العالم السلف العاقل يعرف من يتبنى. أنا الآن وأنا مرفوع الرأس أتبنى ابن عبد الوهاب وأواجه الدنيا كلها بدفاع عن ابن عبد الوهاب. أنا أواجه الدنيا كلها بدفاع عن ابن تيمية. يبقى العاقل يعرف من يتبنى، من يتبنى. من احنا بننصح اخواننا اللي بيجي ينشر مقاطع لبعض الناس المجاهيل او المنهج غير ظاهر، يا اخي لا تتبنى حتى ولو لم يبدع، دعك من تبديعي او تضليلي، مش مبتدع، مش مبتدع، بس ما ترسلش مقطع من هذا. تبنى العلماء، ابعت مقطع العثيمين، ابعت مقطع ابن باز، ابعت مقطع المعروف بالمنهج الصحيح المعروض عليه ولو من طلبة العلم، ستسأل عن هذا. لكن هتحلني على مجهول او غير معروف بمنهج وبعد ذلك اتعلق به ثم افاجأ بعد ذلك ان يقول لي انا ما تسألنيش عن اسم، او اللي يقولك انا منهجي في الحياة ألا أسمي أحدا، لا جماعة ولا حزبا ولا كذا، منهج في الحياة وتحيلنا عليه. انتبه، اللي بتحيل عليه هيورطك أو ينقذك، فانظر على من تحيل. ومش لازم إن هو يثبت بدعات، لا لازم يثبت بدعات، لكن انظر على من تحيل. من تحيل هيورطك غدا، لكن انظر على من تحيل. كلنا مرفوع الرأس وهو يدافع عن ابن عبد الوهاب. ابن عبد الوهاب يرفع رأس كل سلفي، ابن تيمية يرفع رأس كل سلفي، ابن باز يرفع رأس كل سلفي. نعم.
ثانيا، أن كلامه صريح واضح في القول بوحدة الوجود في تفسيره للصورتين المذكورتين وليس بكلام متشابه. فقوله في تفسير سورة الحديد بعد كلام ذكره وما كاد يفيق من تصور هذه الحقيقة الضخمة التي تملأ الكيان البشري وتفيض حتى تطالعه حقيقة أخرى لعلها أضخم وأقوى.
فقوله في سورة الحديد بعد كلام ذكره،
قال وما كاد يفيق من تصور هذه الحقيقة الضخمة التي تملأ الكيان البشري وتفيض حتى تطالعه حقيقة أخرى لعلها أضخم وأقوى.
حقيقة أخرى، نعم، لعلها أضخم وأقوى.
حقيقة أخرى لعلها أضخم وأقوى. حقيقة أنها أن لا كينونة لشيء في هذا الوجود على الحقيقة، فالكينونة الواحدة الحقيقية هي لله وحده سبحانه.
الكينونة الواحدة الحقيقية هي لله وحده. طيب، ها، وفي
قال واضح صريح في القول بوحدة الوجود. وقوله في تفسير السورة المذكورة وكل شيء لا حقيقة له ولا وجود حتى ذلك القلب ذاته إلا ما يستمده من تلك الحقيقة الكبرى.
نعم، قال هذا أصل لا حقيقة له ولا وجود،
أصل في وحدة الوجود. وأعمق من قول بعض أهل وحدة الوجود إن الوجود إشعاع ذاتي للخالق الذي اعتبره سيد نفسه من أقوال أهل وحدة الوجود في تفسير سورة البقرة من الطبعة الأولى، وهو موجود في سائر الطبعات للظلال. ثم لما جاء إلى تفسير سورتي الحديد والإخلاص قرر وحدة الوجود بأقوى أسلوب وأوضحه واعتبره كمالا، ومما يؤكد أنه يقرر وحدة الوجود التي يقول بها ملاحدة الصوفية قوله بعد تقريرها ولقد أخذ المتصوفة بهذه الحقيقة الأساسية الكبرى وهاموا بها وفيها وسلكوا إليها مسالك شتى. أولا، بعضهم قال إنه يرى الله في كل شيء في الوجود، وبعضهم قال إنه رأى الله من وراء كل شيء في الوجود، وبعضهم قال إنه رأى الله فلم يرى شيئا غيره في الوجود، وكلها أقوال تشير إلى الحقيقة إذا تجاوزنا ظاهر الألفاظ القاصرة. انتهى كلام سيد. فماذا تريد بعد هذا التقرير؟
يعني يقول سيد، وهم الشيخ يقول وما يؤكد أنه يقرر وحدة الوجود التي يقول بها ملحدة الصوفية قوله بعد تقريرها، سيد نفسه يقول إبه ولقد أخذ المتصوفة بهذه الحقيقة الأساسية الكبرى، أن الوجود كل لله، وأن الكينونة الواحدة الحقيقية هي لله. قال وهاموا بها وفيها وسلكوا لها مسالك شتى، اللي هي وحدة الوجود. بعضهم قال إنه يرى الله في كل شيء في الوجود، وبعضهم قال إنه رأى الله من وراء كل شيء في الوجود، وبعضهم قال إنه رأى الله فلم يرى شيئا غيره في الوجود، وكلها أقوال تشير إلى الحقيقة إذا تجاوزنا ظاهر الألفاظ القصيرة. هنا بينتقد أبدا، بيقرر أن ما قاله هو عين ما قاله الصوفي. نعم، فماذا تريد بعد هذا التقرير؟ وماذا تريد بعد هذا التفصيل؟ ونسبة هذه الأقوال المصوفة الذين عرفوا بالقول بالحلو بوحد الجد، وهو نفسه يثبت هذا. فالقول الأول،
فالقول الأول قول الحلولية، والقول الثالث
اللي هو أنه يرى الله في كل شيء، يبقى حل. خلي بالك في ده الحلول. طب القول الثاني
قال
والقول قول حلية، والقول الثالث،
والقول الثالث قول أهل وحدة الوجود، والثاني لا
أنه رأى الله فلم يرى شيئا غيره في الوجود. هذا قول أهل وحدة الوجود، أن الوجود حقيقة واحدة هي وجود الله. نعم.
قال والثاني لا أدري من هم القائلون به من ضلال الصوفية. ثم إن سيدا يرى أن هذه الأقوال كلها تشير إلى الحقيقة، فهب أنك تكابر وتعاند في قوله بوحدة الوجود، فهل ستكابر في قوله بالحلول وإقرار أهله عليه؟ وكذلك قرر سيد قضم وحدة الوجود في تفسير سورة الإخلاص، ومن كلامه في هذا الموضع: ومتى استقر هذا التصور الذي لا يرى في الوجود إلا حقيقة الله، فستصحبه رؤية هذه الحقيقة في كل وجود آخر انبثق عنها.
ومتى استقر هذا التصور،
ومتى استقر هذا التصور الذي لا يرى في الوجود إلا حقيقة الله، فستصحبه رؤية هذه الحقيقة في كل وجود آخر انبثق عنها. وهذه درجة يرى فيها القلب يد الله في كل شيء يراه.
واضح. ووراءها الدرجة،
ووراءها الدرجة التي لا يرى فيها شيئا في الكون إلا الله.
بس خلاص، ما عاد يشوف شيء إلا الله. يبقى الدرجة الأولى يرى فيها القلب يد الله في كل شيء يراه. طب واللي بعدها لا يرى إلا الله،
لأنه
لا حقيقة هناك يراها إلا حقيقة الله. فهذا كلمة أرجح بين القول بالحلو وبين القول بوحدة الوجود، وده كله إيه؟ كله كفر وضلال والعياذ بالله. وقد نسب ذلك المتصوفة مرة أخرى. طيب يأتي بقى المبررة ويقول هو ما يقصد يا إخواني، هل حساب أي منحرف يكون على قصده الذي لا يعلم إلى الله، ولا على لفظه؟ لفظه. أنا أناقش قصودا، مش ده اللي بيقوله صدق الحويني؟ يعني بيقولك أنا أجزم إنه ما خطر على بال سيد قطب إن هو يرى إن كلام الله، إن القرآن مخلوق، وأنت بتحلف بالنيابة عنه. وحتى لو أن سيد قطب لا يرى هذا، لفظه إيه؟ صحيح؟ هل لفظه صحيح؟ طب ولماذا لم يناقش أهل السنة أهل البدع في قصودهم وناقشوهم في ألفاظهم؟ لماذا؟ هذا كلام يقوله مفلس لا علم له ولا دراية. طيب أطوار سيد قطب في وحدة الوجود، لأن لسه كلام كتير في وحدة الوجود، اللي هي إيه بقى؟ يقشعر الجلد أن يقال سيد قطب بيرى وحدة الوجود. الشيخ صبر الكتب وجمع ووضع، ليس سهلا الشيخ يقول كلاما سيواجب العالم. ولهذا سيد الشيخ الربيع لما كتب المصنفات يا اخوان، كتب المصنفات هنا القى بنفسه في ماذا؟ بين اسنة الرماح. فان لم يكن على مثل الشمس ستختلف السيوف فيه، وده معروف. لا يمكن تواجه الحزبين ولا هو ايه، ما الذي يثبت اهل السنة في مسألة الخروج على الحكام وكذا، والدنيا كلها تعارض هذا، الا اجماعات ونصوص كالشمس في رائعة النهار. ما الذي يجعلك تواجه الدنيا كلها في الحزبية؟ والا شوف، لو ضربت واطلقت رصاصة ليست في محلها ستعود عليك مدفعا، ستعود عليك مدفعا، فانتبه. شفت زي اللي بيجي يمسك الثعبان يا اما تمسكه من رأسه حيث لا يتحرك، والا سيرتد عليك في الدرك. احنا عارفين ناكل عيش مع الناس ديت وانت عمال تجيب اجماعات وعمال تجيبها وبيسب، بس هو بيسب ويشتم ما بيجيبش اشياء انت مخالفه في المنهج السلفي، ما بيجيبش هذا. ولهذا هو بيموت بيقتل لانك لم تمكن. السب والشتم هذا سهل، هذا سب الشتم هذا سهل، ما في مشكله. نعم، نقف عند اطوار سيد ونكمل بعد العصر ان شاء الله تعالى.